بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا متصل بمشيئة الله سبحانه وتعالى حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ووصلنا في الكلام حول مباحث الحكم، والكلام حول شروط التكليف العائدة إلى المكلف الذي يقولون عنه المحكوم عليه، إلى الكلام على الأهلية وعوارض الأهلية. تحدثنا في اللقاء الماضي عن الغضب، أو آخر كلامنا في اللقاء الماضي كان عن الغضب كمانع أو مؤثر من المؤثرات في الأهلية، أهلية الأداء. واليوم نبدأ الكلام حول حكم السكر، فترجم له المؤلف بقوله: السكران هل هو مكلف؟ ونجعل بعض الحواشي على الكتاب كعادتنا قبل أن نقرأ، حتى إذا قرأنا كلام المؤلف كان كلامه مفهوما إن شاء الله تعالى. السكر تعريفه هو زوال العقل بتناول الخمر وما يلحق بها، بحيث لا يدري السكران بعد إفاقته ما كان قد صدر منه حال سكره. يقولون لما كان السكر يعطل العقل ويمنعه التمييز، كان ينبغي أن تنعدم بالسكر أهلية الأداء. أما أهلية الوجوب فهذه تثبت بالحياة، أهلية الوجوب تثبت بالحياة، أما أهلية الأداء فتثبت بالعقل والفهم والتمييز. فلما كان السكر يعطل العقل ويفقده التمييز، كان المنتظر أن تنعدم بالسكر أهلية الأداء، ويترتب على ذلك، كان هذا هو المنتظر، أن يسقط عن السكران التكليف كما سقط عن المجنون والنائم. رفع القلم عن ثلاث، فلما رفع القلم عن أصحاب هذه الصفات لعدم التمييز ولعدم الفهم، فالمجنون والنائم لا يفهمان ولا يميزان، فالسكران حاله كحال الجنون وكحال النوم وقريبا من حال الإغماء. ومع ذلك لم يسقط عنه التكليف بالنص، ولذلك نظر العلماء، لأنه لو سقط عنه التكليف بالنص لكان مما يلحق ما جاء في النص من مثل حال النائم، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الغلام حتى يحتلم أو حتى يكبر أو حتى يبلغ. إذن السكران كان المنتظر أن يكون حاله كحال هؤلاء الثلاثة، ولا يكون مخاطبا بشيء حال سكره، نتكلم عن حال السكر كحال النوم، ولكن الفقهاء لم يقولوا بهذا في جميع حالات السكر، وإنما قصروه وقصروا الكلام على حالة سكره إذا كان بطريق مباح، وقسموا السكران إلى نوعين: سكران بطريق لا نقول مباح وإنما بطريق ليس بمحظور لأنه غصبا عنه تناول شيئا لم يكن يعلم أنه مسكرا فشربه، فماذا كانت النتيجة؟ سكر بدون أن يعلم، أو أكره على شرب مسكر فهو هنا ليس بآثم، مرفوع عنه العقاب لأنه لم يكن مختارا، ما اختار السكر بيدي، ما اختار الشيء الذي يسكره بيدي، فهذا نوع. فقصر الفقهاء ذلك على حالة السكر إذا كان بطريق غير محظور، يعني بطريق معذور به. أما إذا كان سكره بطريق محظور فقد جعلوه مكلفا ومؤاخذا بما يصدر عنه على تفصيل واختلاف فيما بينهم. اختلافهم سنذكره إن شاء الله تعالى ونذكر أدلتهم. السكر ينقسم إلى نوعين: سكر بطريق معذور به، مثل أن يشرب المسكر اضطرارا أو إكراها أو عن غير علم بكونه مسكرا، أو شرب دواء فأسكره ونحو ذلك. حكم السكران بهذه الطريقة حكم المغمى عليه الذي أخذ دواء أو اضطر أو أكره فشرب خمرا ولم يكن يعلم، ليس باختياره، فهذا حكمه حكم المغمى عليه، حكم الذي تناول البنك حكمه حكم المغمى عليه ومن تناول البنك، فلا يكون مكلفا بأداء شيء من حقوق الله حال سكره، وإنما عليه القضاء بعد إفاقته إن لم يكن في القضاء حرج عليه، إن لم يكن الأمر قد أخذ وقتا طويلا بحيث يصبح في القضاء أو القضاء يسبب حرجا له. يعني لو امتد السكر لفترة طويلة كان حكمك حكم الإغماء، لأنه والإغماء الاثنان يشتركان في نفس العلة ونفس مناط الحكم، فلا بد أن يأخذ حكم الإغماء. ولا تصح عبارة السكران فلا يترتب على تصرفاته القولية أي أثر. قد يقول قائل وتصرفاته الفعلية، نقول فيها تفصيل، فالتصرفات القولية تختلف عن التصرفات الفعلية. فهل إذا قالت كلاما كزواج، لو نكح، لو طلق، لو أعتق، لو أبرأ أحدا مما عليه من مال، لو أقال أحدا في بيعة كانت في وقت صحوتي، لو كل هذا كلام باللفظ، فهل ألفاظه يؤاخذ بها أم لا؟ لا تصح عبارته ولا يترتب على تصرفاته القولية أي أثر. ولكن أما تصرفاته الفعلية فيترتب عليها آثارها بالنسبة لحقوق العباد المالية. حقوق العباد المالية لها عصمة، فيؤاخذ بالضمائن، أتلف شيئا فعليه إصلاحه بعد الإفاقة والصحو. لماذا؟ لأننا في قضايا المتلفات في النفوس أو الأموال، هذه النفوس معصومة والأموال معصومة، فلا بد من ضمان لهذه النفوس وضمان لهذه الأموال، فيؤاخذ بضمان المتلفات نفوسا كانت أو أموالا، لأن النفوس والأموال معصومة فلا تهدر ولا تسقط عصمتها لأي عذر كان. مجنون كسر شيء عليه إصلاحه، على ولي، يتيم صغير في السن على ولي، إنسان كان سكران، كان أي حالة من الأحوال، هل تسقط حقوق النفوس والأموال أم تضمن؟ يضمن صاحبها في ماله. فعندنا أقوال وألفاظ، هذا السكران بطريق معذور به، هل تصح عبارته؟ لا، العبارات لا تصح ولا يؤاخذ بها. يبقى التصرفات القولية، هذه التصرفات القولية يؤاخذ بها لا قولا واحدا بإجماع العلماء، قولا واحدا تصرفاته القولية لا قيمة له. أما تصرفاته الفعلية فنقوم بتقسيمها إلى تسمين: التصرفات الفعلية بالنسبة لحقوق العباد المالية، الحقوق المالية، فيؤخذ بضمان المتلفات سواء كانت نفوسا، لأن النفوس فيها دية، دية النفس ودية الإيه؟ الأعضاء، فهناك ديات تدفع، أو أموالا يضمن، لأن النفوس والأموال معصومة فلا تهدر ولا تسقط عصمتها لأي عذر كان، ولا يؤاخذ بأفعاله وجرائمه مؤاخذة بدنية. طب المؤاخذة البدنية هل فيه القوت؟ فيه القصاص؟ لا، مفيش قصاص، فيه دية، الأموال تدفع. لكن بالنسبة هذا السكران الذي سكر بطريق معذور فيها، نحن لا نزال نتحدث عن أي نوع، عن المعذور الذي تناول مسكرا بطريق معذور لم يكن آثما في تناوله لهذا المسكر، فحينئذ لا يؤاخذ بأفعاله وجرائمه مؤاخذة بدنية، لأن العقاب البدني مبناه العقل والتمييز. العقاب البدني يعني الطفل الصغير يؤاخذ بدنية؟ لا، فيش عقوبة بدنية. المجنون لا يؤاخذ بعقوبة بدنية. كذلك السكران سكرا معذورا به لا يؤاخذ بأفعاله وجرائمه مؤاخذة بدنية، لأن العقاب البدني مبناه العقل والتمييز، والسكران فاقد العقل معدوم التمييز. هذا عن السكران بطريق معذور. النوع الثاني: السكر بطريق محظور، كأن يشرب الخمر مختارا عالما بكونها إيه؟ مسكرة. يبقى نحن هنا نتحدث عن حالة أخرى، نتحدث عن حالة إنسان شرب الخمر وهو يعلم أنها حرام، ويعلم أنها مسكرة، ويعلم أنه يشرب خمرا، يبقى مختار لشربه للمسكر عالما بحرمته. نقول هذا السكران آثم أم غير آثم؟ آثم. عليه عقوبة الحد أم ليس عليه عقوبة؟ عليه العقوبة، بعكس الحالة الأولى ليس عليه عقوبة. فالسكر بطريق محظور كأن يشرب الخمر مختارا عالما بكونها خمرا. وهنا اختلف الفقهاء في حكمه ومدى الاعتداد بتصرفاته. سبب اختلافهم يختلف عن الحالة الأولى بسبب كون زوال العقل جاء بطريق محرم. في الحالة الأولى لم يكن الطريق محرما بل كان معذورا، لكن هنا هو الذي أزال عقله بإرادته، هو الذي أزال عقله بإيه؟ أزال عقله باختياره، هو الذي اختار إزالة العقل. فإذا لأنه قد يكون ذريعة، إنسان يريد أن يقتل إنسانا يشرب مسكرا، إنسان يريد أن يواقع امرأة في الحرام يشرب خمرا فيسكر، فلا نقيم عليه حدود فيضيع القصاص. فإذا كلما أراد إنسان أن يرتكب جريمة ويفر بجريمته ماذا سيفعل؟ سيشرب المسكر حتى يقول أنا لست مكلفا. هنا اختلف الفقهاء في حكمه ومدى الاعتداد بتصرفاته. سبب الاختلاف هو بسبب كون زوال العقل كان بطريق محرم باختياره هو، وبناء على ذلك اختلفت أقوالهم في حكم التصرفات. سنتكلم عن التصرفات القولية، سنتكلم عن التصرفات الفعلية، ونتكلم عن المؤاخذات بالنسبة للأموال وبالنسبة للنفوس. فيما يخص تصرفاته القولية، ذهب بعض الفقهاء إلى أن عبارة السكران ساقطة فلا يعتد بشيء من أقواله، ولا يترتب عليها أي أثر شرعي، فلا يقع طلاقه ولا بيعه ولا شراؤه ولا أي عقد من عقوده، لأنه فاقد التمييز وفاقد الفهم. فهذا الإنسان أهلية الأداء عنده مش كده؟ فبناء على ذلك لا تصح له عبارة ولا يعتد بعبارة. وهذا مذهب الظاهرية وجمع من علماء السلف، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه، وهي التي استمر عليها كما نقل ذلك الإمام ابن القيم، وهو اختيار ابن القيم واختيار شيخه شيخ الإسلام رحمة الله عليهم أجمعين. واختاره من الأحناف الإمام الطحاوج. يعني من الأحناف اختار الإمام الطحاوي المعروف صاحب العقيدة الطحاوية، اختار هذا المذهب الظاهرية وجمع من السلف، واختاره الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه، عنه على ما أظن 7 روايات. الرواية التي استمر عليها حتى موته كما نقل عنه ذلك الإمام ابن القيم، واختيار الإمام ابن القيم واختيار شيخه من قبله، وكذلك من الأئمة الأحناف الإمام الطحاوي رحمة الله عليه. هذا هو القول الأول، أن التصرفات القولية لا يعتد بها مثل المعذور. وذهب الأحناف والمالكية والشافعية جمهور أهل العلم يخالف القول الأول. ذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية إلى اعتبار أقواله والاعتداد بها وترتب آثارها الشرعية عليها، فيقع طلاقه وسائر تصرفاته القولية، ولهم في ذلك تفاصيل تطول، ولكنهم اتفقوا على وقوع الطلاق، لأن الأحناف يقولون بعدم وقوعه في الردة، يعني الردة يمنعون الوقوع في الردة والإقالة في البيوع. هذه أمور فيها تفاصيل، نحن لا نتحدث عن هذه الأمور بتوسع لأن مجالها في الفقه، لكننا نأخذ هنا العمد الأسس التي تتحدث عن إيه؟ عن ها الأمور التي تتعلق بالأهلية، لأننا نتحدث عن المحكوم عليه. يبقى لهم تفاصيل في ذلك تطول، ولكنهم اتفقوا على وقوع طلاق، الطلاق اتفقوا على وقوعه. ولذلك الإمام ابن القيم أطال النفس ومن قبله شيخه، لأنهما كان يتحدثان عن قضايا الإيه؟ الطلاق، لأن قضايا الطلاق هي التي إيه؟ جعلت الميدان يكون فيه ثراء، يعني الذي لأن قضية الطلاق مسائل تعم بها الإيه؟ البلوى. فيما يخص يبقى فيما يخص التصرفات القولية انتهينا من أقوال أهل العلم في هذا، وبينا مذهب الجمهور وبينا مذهب الذين خالفوا الجمهور من الظاهرية واختيار شيخ الإسلام وتلميذه. فيما يخص الأفعال، لا اختلاف في أن أفعاله المتعلقة بحقوق العباد يؤاخذ عليها مؤاخذة مالية، لأن الأموال والنفوس معصومة لا تهدر بأي حال من الأحوال. فإذا أتلف نفسا أو مالا ضمن ما أتلفه، أما المؤاخذة البدنية أي معاقبته على أفعاله التي تكون جريمة، فالجمهور على أنه يؤاخذ بها مؤاخذة بدنية، بعكس الذي تناول المسكرة معذورا. الأمر يختلف هنا، الجمهور لم يكن هناك إجماع، وإنما قول الجمهور أنه يؤاخذ بها مؤاخذة بدنية، فيقتل إذا قتل، ويقام عليه الحد إذا زنى أو سرق إلى آخره. فالجمهور على أنه يؤاخذ بها مؤاخذة بدنية فيقتل إذا قتل، ويقام عليه الحد إذا زنى أو سرق، وهكذا. هذا مذهب من؟ جمهور أهل العلم. طيب، وقال أهل الظاهر لا يعاقب على أفعال عقابا بدنيا، ولا يقام عليه إلا حد الخمر فقط، غير مكلف إلا بحد الخمر. أدلة القائلين بعدم الاعتداد بأقواله وعدم معاقبته بدنيا، أدلة القائلين بعدم الاعتداد بأقواله وعدم معاقبته بدنيا، اللي هو مذهب مين؟ الظاهري. قالوا إنه لا يعلم ما يقول، والدليل على ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فدل ذلك على ماذا؟ على أن السكران لا يعلم ما يقول، والدليل على ذلك أن الله، ولذلك متى يصبح السكران محل الدراسة والخلاف؟ إذا وصل في سكره إلى درجة أنه إيه؟ لا يعلم ما يقول. حتى تعلموا، يبقى حتى للغاية، حتى للغاية تعلموا ما تقولون. فإن لم يعلم ما يقول كان سكرانا، هذا هو الذي تناقش فيه أهل العلم. فالسكران لا يدري ما يقول، ومن كان هذا حاله لا يجوز أن نلزمه بأقواله ولا بشيء من الأحكام، لا بطلاق ولا بغيره، إذ هو غير مخاطب، فحكمه حكم المجنون، فحكمه حكم المجنون، لأنه غير مخاطب، لأنه لا يدري ما يقول فلا يفهم. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الفهم مناط التكليف، وحيث لا فهم فلا تكليف. هذا لا يفهم، مثله كمثل المجنون، ومن قال هو مكلف بما يقول جعله عقوبة له على شربه للخمر. يعني المخالفون قالوا ماذا؟ قالوا لا، نحن نعتبر أقواله لا لأنه يفهم أو يميز، ولكن عقوبة له لأنه تناول الخمر بإيه؟ باختياره. فقالوا عقوبة، هو عقوبة له على شربه الخمر. وهذا القول يعد قولا مرذولا مردودا، لأن الشارع حينما يوجب عقوبة هي الحد، لا يجوز للمكلفين أن يقوموا بزيادة على الحد وأن يعاقبوا وأن يقوموا بحد إنسان زيادة على الحد. لا يجوز أن نعاقب بعقوبة أزيد من الحد الذي شرعه الله، تلك حدود الله، وإلا لم يكن حدا. لو جاز لي أن أزيد عليه أو أنقص لم يكن حدا، ولكن الله جعله حدا محدودا، مش كده ولا إيه؟ نعم. وبناء على ذلك قالوا إنه عقوبة من الشرع، فلا يجوز لنا نحن أن نعاقب من عندنا. الدليل الثالث قالوا إن أقل ما يصح به التصرف القصد أو مظنة القصد، فهل هذا السكران الطافح الذي لا يعلم ما يقول، هل هذا قاصد لفعله؟ هو قاصد للشرب ولذلك سيعاقب بالحد، لكنه ساعة أن قصد الطلاق أو قصد أن يفعل شيئا، هذا كان قاصدا لا لأنه لا يفهم وليس عنده تمييز، فهنا فقد شرط القصد ولا توجب مظنة للقصد. فلا بد إن أقل ما يصح به التصرف هو القصد أو مظنة القصد، وليس للسكران واحد منها. طيب، دليل رابع، لا فرق بين من سكر بطريق مباح وبين من سكر بطريق محظور، فالإسنان لا عقل لهما ولا تمييز، فيجب أن يتساوي في الحكم. أما كون الأول سكر بطريق مباح والثاني سكر بطريق محظور، فهذا تأثيره في ترتب العقوبة على السكر فقط. فمثلا من كسرت ساقاه، يضربون المثل الفقهاء، من كسرت ساقاه صلى قاعدا، هذه رخصة لأنه قوم لله قانتي، واجب عليك القيام. طب من كسرت ساقاه صلى قاعدا رخصة، ومن كسر ساقيه بنفسه صلى قاعدا أيضا، مع أنه يعاقب على كسر ساقيه، مش كده ولا لا؟ مع أن الثاني أجرم بكسر ساقيه دون الأول. أدلة القائلين بوقوع طلاقهم وسائر تصرفاته القولية أدلة الجمهور، ومؤاخذته مؤاخذة كاملة على جرائمه، بأن قالوا إيه؟ السكران هنا هو الذي تسبب بإزالة عقله بمباشرة ما هو محرم عليه، ليس عندهم دليل غير هذا، إن عقوبة له لأنه اختار أن يزيل عقله بنفسه، فلا يستحق بمعصيته التخفيف، فيعتبر عقله قائما تقديرا عقوبة وزجرا له، مع أن العقل غير موجود حقيقة، ولكنهم اعتبروه موجودا تقديرا قياسا على ماذا؟ على أن الشارع قد يقيم ويعطي الشيء الزائل حقيقة حكم القائم تقديرا، كما جعل ذلك في قضية المورث، حينما يقتل الوارث الذي سارث يقتل مورثه، فلا يرث، كأن المورث ظل حيا. ما هو معنى أنه لا يرث؟ كأن المورث ظل حيا، مش كده ولا لا؟ فأقمنا، أقمنا هنا إيه؟ الزائل حقيقة أقمناه إيه؟ ها؟ موجودا تقديرا من أجل العقوبة، لأنه عوقب بنقيض إيه؟ قصدي، هو قصد وتعجل الشيء قبل أواني فعوقب بحرماني. فبينوا أن الشيء الزائل قد يعطى حكم القائم، الشيء الزائل حقيقة يعطى حكم القائم تقديرا إذا زال بسبب هو معصية للزجر والردع، كمن قتل مورثه فإنه يجعل المورث حيا بالنسبة له عقوبة وزجرا فلا يرث. الخلاصة أن الجريمة لا تكون سببا للتخفيف. هؤلاء العلماء الجمهور قالوا أن الجريمة لا تكون سببا للتخفيف عن صاحبها، بل إن ارتكابها يدل على أن صاحبها رضي بجميع النتائج المترتبة على جرمه، فألزموا
المجرم بشرب الخمر بما يترتب على ذلك من آثار. ولكن هذا الدليل طبعا قياس مع الفارق، لأن القاتل قصد من قتل مورثي، قتل قصد من قصد، هو اللي قصد إيه؟ قصد إيه؟ قتله، قصد القتل من أجل أن يستعجل الميراث، قصد القتل. أما السكران فقصد شرب الخمر ولم يقصد الجريمة. واخدين بالكم من الفرق؟ مش كده ولا إيه؟ أما السكران فقد قصد السكر ولم يقصد إيقاع الطلاق مثلا في سكره، فكيف يقع طلاقه؟ يبقى هيعاقب على ما قصده، وما قصده هو الايه؟ السكر، فلا يعاقب إلا على السكر وفقط. فقد قصد السكر ولم يقصد إيقاع الطلاق مثلا في سكره، فكيف يقع طلاقه؟ وحتى لو قلنا بمؤاخذتي على أقوالي على سبيل العقوبة، فكيف نوقع العقوبة التي تسري إلى بريء؟ فما ذنب امرأتي؟ ده ربما كان الطلاق يعني لو أخذ موقع عقوبة هتبقى العقوبة للمرأة وليس للرجل، مش كده ولا ايه؟ أليس من الممكن أن الرجل بعد أن يفيق ويجد نفسه قد طلق زوجته ويجد أن الطلاق قد سرى وكانت الطلقة الثالثة يقول كما يقال بركة يا جماعة؟ مش ممكن يكون هو اللي يفرح ولا تكون عقوبة له؟ تمام ولا لا؟ يبقى الأمر ايه؟ أن هذه العقوبة ستسري إلى بريء. فلو طلق امرأته في حال سكره كان المجازى على ذلك البريئة التي لم تشرب الخمر ولم تعن زوجها على شرب الايه؟ الخمر. طيب أدلة القائلين، انتهينا من أدلة القولين الذين ايه؟ ها؟ ألزموا وجرموا وجعلوا تصرفاته ايه؟ ها؟ معتبرة. والآخرون الذين اعتبروا أن أقواله غير إيه؟ معتبرة. طيب هناك بقى فريق آخر فرق وفصل في المسألة بين الأقوال والجرائم، فلا يؤاخذ بالأولى بالأقوال ولكن يؤاخذ بالجرائم مؤاخذة كاملة. واستدلوا على ذلك بأن إهدار أقوالي لا يتضمن مفسدة، لأن القول المجرد من غير العاقل لا مفسدة فيه. واحد شتمك وهو مجنون، هل قوله هذا أهدر عندك مالا أو نفسا أو شيئا من هذا؟ أقول لك مجنون يا عم، يعني أقول لك الشتمة ما بتلزقش، مش كده ولا لا؟ لكن لو وقعت من إنسان فاهم واعي لا حكمه، لكن لو مجنون، لو طفل صغير سبك الكلام من الممكن ألا يكون له أثر. مجنون تعاقد على شراء شيء أو بيع شيء بالكلام، تزوج أو طلق كلام. فهنا بيقولوا إهدار الأقوال لا يتضمن مفسدة، لأن القول المجرد من غير العاقل، لكن لو من العاقل في مفاسد تترتب عليه لا مفسدة فيه، بخلاف الأفعال فإن مفاسدها لا يمكن محوها بعد وقوعها. الأفعال يعني خرق سفينة فغرقت، كسر شيئا، كسر زجاج سيارة، أحرق سيارة، أفعل مزق ملابس، يبقى هنا أفسد ولا لا؟ يبقى الأفعال أمورها تختلف، بخلاف الأفعال فإن مفاسدها لا يمكن محوها بعد وقوعها، فكان إهدارها إهدار الأفعال ضررا محضا وفسادا كبيرا وهذا لا يجوز. ولذلك الأفعال لابد من إيه؟ من تضمين من فعلها. وأيضا فإن عدم مؤاخذتي بجنايته ذريعة إلى ارتكابه الجرائم، وستجرئه عليها وتجرئ أمثاله، وستجعلهم يستبيحون قتل النفوس البريئة، وفي هذا من الفساد ما لا يخفى. وأيضا فإن السكر جريمة، والجريمة لا تصلح أن تكون دافعة للمسؤولية الجنائية عن جريمة أخرى. الجريمة لا تكون سببا يدفع المسؤولية الجنائية عن جريمة أخرى. وهذا استدلال مقبول، ولا يوجد ما ينقضه، ولا يمكن مساواته مع الجنون في هذه الحالة، لأن السكران هنا مجرم بسكره ومجرم بجناياته على الآخرين، فكيف يراعى جانبه ويترك جانب المجني عليه؟ وقد قلت إنه سيصبح ذريعة لارتكاب الجرائم عن طريق السكر، بعكس المجنون أو الصبي الصغير. وإذا تجاوزنا عن هذا كله فإن مؤاخذة السكران عن جرائمه تؤيدها قاعدة سد الذرائع إلى المفاسد، وهي قاعدة تشهد لها بالصحة أصول الشريعة ونصوصها الكثيرة. فالراجح هو قول القائلين بعدم الاعتداد بجميع أقوال السكران بطريق محظور مع مؤاخذته عن جرائمه مؤاخذة كاملة. قبل أن نقرأ في الكتاب نحب أن نذكر أمرا استدل به المخالفون وذكره الأئمة، ومن أفضل ما قرأته كلام الإمام الشنقيطي في المذكرة، المذكرة التي جعلها على روضة الناظر وجنة المناظر للإمام ابن قدامة. قال: فإن قيل قد دل القرآن على تكليف السكران في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة، لأن قوله وأنتم سكارى جملة حالية، يعني في حال كونكم إيه؟ سكارى، جملة اسمية، هذه واو للحال والجملة حالية. قال: العامل فيها لا تقربوا، الذي عمل فيها لا تقربوا الصلاة في حال كونكم إيه؟ سكارى، يبقى في حال كونكم سكارى اللي عمل في هذه الجملة لا تقربوا. نعم نعم. وصاحبها الضمير الذي هو الواو، ده كلام الشيخ. والمعروف في علم العربية أن الحال إن كانت غير مقدرة فوقتها هو بعينه وقت عاملها، وقت الحال هو وقت عاملها، فيلزم من ذلك أن وقت النهي عن قربان الصلاة هو وقت السكر بعينه، وقت النهي عن قربان الصلاة هو وقت السكر بعينه، ونهي السكران في وقت سكري يدل على أنه مكلف. شفت الشبهة؟ شفت كيف صاغ العلماء الشبهة هنا؟ فيرد عليهم الإمام الشنقيطي، وهذا ليس رده هو وإنما رد العلماء، ولكن مزية الإمام الشنقيطي أنه كان مستوعبا للأقوال التي قيلت في التفسير وللشبه القديمة، ثم بعد ذلك يصوغها بأسلوب سهل فتخرج الشبهة ويخرج الكلام بصورة مبسطة ميسرة لطالب العلم. ومن أفضل من يعلم الأصول، وكنا نتمنى ونرجو، يعني هذا أمر صعب من باب التمني مش الرجاء، لأنه مش هينفع الشيخ مات خلاص، أنه كان صنف في النحو مثلا، كان سيصوغ يأتي، لكنه ما تصدر للتأليف في النحو والبلاغة. يا ليته فعل، يا ليت الشيخ فعل، ولكن ليت يعني لن تفعل شيئا رحمة الله عليه واجعله في ميزان حسناته. فقال: فالجواب عن هذا الإشكال من وجهين. الأول: أن المراد بالنهي النهي عن شرب الخمر في أول الإسلام قبل تحريمها طبعا، لأن شرب الخمر منهي عنه فاجتنبوه ولعن في الخمر عشر، لكن هنا بيقول أن المراد بالنهي النهي عن شرب الخمر قرب أوقات الصلاة، قرب أوقات الصلاة، بحيث يغلب على الظن أنها يدخل وقتها وهو سكران، لأن من شرب المسكرة في وقت يظن فيه أنه يأتي وقت الصلاة وهو سكران فكأنه عالم بأن صلاته تكون في وقت سكره، يعني القصد أنه لا يشرب الخمر قرب وقت الصلاة، حتى إذا جاء وقت الصلاة لا تدخل عليه الصلاة ويدخل هو فيها وهو سكران. قال: ودليل هذا الوجه أن الآية لما نزلت كانوا لا يشربونها إلا في وقتين، كانوا لا يشربونها إلا في وقتين، بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح، لأنه يغلب على الظن أن السكران يصحو فيما بين العشاء والصبح، يعني بعد صلاة العشاء يشرب، لأنه لو سكر قدامه الليل طويل، ومن الممكن أن يشرب بعد صلاة الصبح بعد الفجر، لأنه لو سكر الوقت طويل على الظهر. قال: وفيما بين، يعني لأنه يغلب على الظن أن السكران يصحو فيما بين العشاء والصبح يفوق، وفيما بين الصبح والظهر، وأما في غير ذينك الوقتين فلا يشربونها، لأن وقت الصلاة في غيرهما يدخل قبل صحو السكران، لا ينفع أن يشرب الخمر بعد صلاة المغرب لأنه سيدخل عليه وقت العشاء وهو لم يفق بعد. القول الثاني في تفسير الآية أن المراد بالنهي خطاب من وجد مبادئ النشاط والطرب قبل زوال عقله، بدأ يحس بعد أن شرب، أحس بأنه، فإنه إن ابتدأ الصلاة في ذلك الوقت قد يتمكن منه السكر في أثنائها. بهذا قد رد على الشبهة رحمة الله عليه. نعم. الآية بتقول لا تقربوا الصلاة في حال كونكم سكارى، يعني وانت سكران ما تصليش. يبقى معنى ذلك ما قال لك هذا الكلام وانت في حال الإفاقة، ما هو هذا الكلام لك في حال الإفاقة، لكن متى ستنفذه؟ لا تقربوا الصلاة وانت، يبقى يخاطب مجموعة، متى لا تدخل وانت سكران، يبقى خاطبك وانت سكران. واضح الكلام، هذا هو المقصود. فقال لا، الخطاب ليس له في حال السكر، وإنما الخطاب له ألا يتلبس بالصلاة وهو في مبادئ النشاط والطرب، ساعة ما يبدأ يحس بنفسه أنه سيدخل في وقت الإيه؟ ها؟ السكر، وقت السكر، في حالة السكر ويشرب، فلا يدخل ولسه في المبادئ. أو يكون المقصود أنه لا يشرب الخمر في وقت مظنت أنه من الممكن أن إيه؟ يدخل صلاة. واضح؟ وإلا فهو من الممكن أنه لو شرب الخمر بعد العشاء ودندنت معاه ممكن يقول هقوم الليل، المانع؟ المانع؟ ألم يرد كما أورد بعض علمائنا القدامى أنهم وجدوا رجلا سكرانا يتوضأ بالبول ويقول اللهم ويدعو دعاء ودعاء الوضوء، يدعو دعاء الوضوء ويتوضأ من بول، لأنه في هذه الحال من الممكن أن يدخله في الصلاة، لكن هو يتكلم عن الصلوات الايه؟ الفرائض، فهو لا يشرب الخمر قريبا من وقت الصلاة. وهذا خلي بالكم، هذا فيه علاج عظيم لقضية الإدمان، لأن الإنسان الذي يشرب الخمر عنده إدمان، فكان يشرب الخمر في أوقات معينة. كسر الإدمان أنك تغير الطريقة، مجرد أن يغير الطريقة، كان لهم ترتيب في الحياة يشربون الخمر عادة في أوقات معينة، فكونه يقول لهم لن أنهاكم عن شرب الخمر ولكن أمركم أن تغيروا الأوقات، تغيير الوقت توطئة للتخلص من الإدمان. واخدين بالكم؟ تدريب. فهنا بيغير، ولذلك أفضل وقت، أفضل وقت للانتهاء عن جريمة شرب الدخان في شهر رمضان، ولكن لو هناك عزيمة، ولذلك اللي بيشرب دخان ابتلي بهذا الأمر، طول النهار ما بتشربش دخان لكن للأسف ضعيف ما عندوش عزيمة، بمجرد ما المغرب تؤذن يشرب السيجارة، لكنه لو امتنع كسر الأمر، قضية الإدمان اتكسرت. واخدين بالكم؟ فهنا الشرع كونه يقول له ما تشربش غير في هذه، إياك اشرب زي ما انت عايز، بس إياك انك تدخل الصلاة وانت ايه؟ وانت سكران، حتى تعلموا ما تقولون. فماذا يفعلون؟ فاضطروا إلى أن يجعلوا شرب الخمر بعد العشاء وبعد الفجر، فهنا كسر الإدمان، فإذا هو أصبح ايه؟ مستعدا لأن يخطو الخطوة التالية. واخدين بالكم؟ بسم الله. بيقول هنا ايه بقى المؤلف؟ السكران هل هو مكلف؟ قال ابن قدامة: وأما السكر ومن شرب محرما يزيل عقله وقتا دون وقت، يعني لا يزيل عقله للأبد وإنما وقتا دون وقت، اللي هو الخمر يعني، فلا يؤثر في إسقاط التكليف، وعليه قضاء ما فاته في حال زوال عقله، لا نعلم فيه خلافا، لأنه إذا وجب عليه القضاء بالنوم المباح فبالسكر المحرم أولى. إذن الصلاة التي فاتته في أوقات السكر عليه أن إيه؟ يقضيها، إذن هو كان مكلفا، فإذا لا يسقط التكليف. وقد اختلف العلماء في السكران. بالطبع المؤلف ذكر في الحاشية حد السكر الذي وقع الخلاف في صاحبه، هو الذي يجعله يخلط في كلامه ولا يعرف رداءه من رداء غيره ونعله من نعل غيره ونحوه، يعني لا يعرف ملابسه من ملابس غيره ولا حذاءه من حذاء غيره، ولا يشترط فيه بحيث لا يميز بين السماء والأرض وبين الذكر والأنثى، لا يشترط هذا. ذلك لأن الله تعالى يقول حتى تعلموا ما تقولون، فجعل الشيء الفارق بين السكران وغيره أن السكران لا يعلم ما يقول. قال فجعل علامة زوال السكر علمه ما يقول. انظر المغني والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام وشرح الكوكب المنير. ثم قال نصعد إلى الأصل، أصل الكتاب المتن. وقد اختلف العلماء في السكران حال سكره، هل هو مكلف تصح منه تصرفاته؟ طبعا على التفصيل الذي ذكرناه، فهنا هو يأتي بنتائج. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى الكبرى: مسألة في تصرفات السكران. ثم قال: قد تنازع الناس فيه قديما وحديثا، وفيه النزاع في مذهب أحمد وغيره، ولذلك قلنا إن هناك أقوال وروايات عديدة للإمام أحمد. ثم قال في الحاشية: الخلاف واقع في السكران الذي لا يعلم ما يقول، وفي النشوان، وفي من يعذر بسكره، وفي من لا يعذر. هذا الذي ذكرته لكم، وقسمنا السكر إلى إيه؟ سكر بطريق محظور، وسكر بطريق إيه؟ معذور فيه صاحبه. فقال المؤلف بعد أن ذكر هذا العنوان عن شيخ الإسلام، وقد اختار رحمه الله شيخ الإسلام أن تصرفات السكران لا تصح، وهذا الكلام كما قلت منسوب لجمع من أئمة السلف. قال المؤلف في الحاشية: وقد بوب لذلك الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب الطلاق في الإغلاق والكره. الكره يعني الإيه؟ الإكراه. الطلاق في الإغلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال: والسكران، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وآمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. ثم قال: واختار ابن القيم ذلك فقال: والصحيح أنه لا عبرة بأقواله من طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا هبة ولا وقف ولا إسلام ولا ردة ولا إقرار، لبضعة عشر دليلا ليس هذا موضع ذكرها. هذا في إعلام الموقعين عن رب العالمين سبحانه وتعالى. قال في المتن: وقد اختار رحمه الله ابن تيمية يعني أن تصرفات السكران لا تصح، وذكر لذلك أدلة منها، هذه الأدلة ربما ذكرناها قبل ذلك. قال: ألف، أن عبادته كالصلاة لا تصح بالنص والإجماع، فإن الله نهى عن قرب الصلاة مع السكر حتى يعلم ما يقوله، واتفق الناس على هذا، فكل من بطلت عبادته لعدم عقله فبطلان عقوده أولى وأحرى كالنائم والمجنون. انظر إلى الفقه الدقيق والاستدلالات. العبادات لا تصح بالنص والإجماع، فكيف نصحح عقوده وفسوخه؟ يعني عقده وفسخه، لو عقد عقدا وفسخ فسخا كيف يجوز هذا مع أن العبادات باطلة بالنص والإجماع؟ قال: فبطلان عقوده أولى وأحرى كالنائم والمجنون. ب: أن جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل، فمن لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامي في الشرع اعتبار أصلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الحديث متفق على صحته. فإذا كان القلب قد زال عقله الذي به يتكلم ويتصرف، فكيف يجوز أن يجعل له أمر أو نهي أو إثبات ملك أو إزالته؟ كيف مع أن العقل قد زال؟ وهذا معلوم بالعقل مع تقرير الشارع له، يعني العقل عرفه، العقول تشهد بهذا، والشرع جاء مقررا لما عرفه وفهمه وأقر به العقل. جيم: أن كون السكران معاقبا، أن كون السكران معاقبا أو غير معاقب ليس له تعلق بصحة عقوده وفسادها، فإن العقود ليست من باب العبادات التي يثاب عليها ولا الجنايات التي يعاقب عليها، المعاملات والعقود ليست من باب العبادات التي فيها الثواب ولا من الجنايات التي فيها العقاب، بل هي من التصرفات. انظر إلى التفريق الدقيق في الفقه بين العبادة وبين المعاملة وبين الجناية. ولذلك الفقهاء قسموا هذه الأمور، باب العبادات باب، مع أن كل هذه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه ربنا مش إلى آخره، لكن هذه تقسيمات اصطلاحية لها فقهها ولا أدلتها. فأقصد العبادات يعني الأمور الإيه؟ التي فيها التعبد المحض، ولكن هناك أمور هي معاملات بين الناس فيها جانب تعبدي ولا بد من الإذعان لأمر الله سبحانه وتعالى، ولكنها ليست كالصلاة. البيوع ليست كالصلاة، الصلاة عبادة محضة، الصيام عبادة محضة، وهكذا الحج عبادة محضة، لكن بالنسبة للمعاملات قال تصرفات، بل هي من التصرفات التي يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر، وهي من لوازم وجود الخلق. فإن العهود والوفاء بها أمر لا تتم مصلحة الناس إلا بها، وإنما تصدر عن العقل، فمن لم يكن له عقل ولا تمييز لم يكن قد عاهد ولا حلف ولا باع ولا نكح ولا طلق ولا أعتق. فإذا كان الإنسان قد زال تمييزه وفهمه بالخمر سواء شربها عن طريق محظور أو طريق معذور به يعني، لكن ليس هو مؤهلا لأن يعاقب إلا بشيء واحد اللي هو الإيه؟ الحد، إن كان شرب الخمر عالما مختارا. يبقى هنا هذا ما ذكرناه أو يعني مكننا ربنا سبحانه وتعالى من الكلام في حكم السكر. 9 المكره، تعريف الإكراه. الإكراه هو حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضى، حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضى، يعني أن تحمل أنت غيرك على أن يفعل ما لا يرضى، ولا يختار مباشرته لو خلي ونفسه، يعني تجعله يفعل شيئا لو خليته بدون الضغط منك لم يكن ليفعله إيه؟ مختارا. وقالوا أيضا حمل الغير على أمر يمتنع عنه أحمله عليه بإيه؟ بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ويصير الغير خائفا به. يبقى لابد من أن الذي يهدد يكون قادرا على التنفيذ ويكون المهدد خائفا، لكن لو لم يكن الحامل على فعل الشيء المهدد المكره بكسر الراء اللي هو اسم الفاعل المكره، إن لم يكن قادرا على تنفيذ ما هدد به فلا تهديد ولا إكراه. وإن لم يكن المكره اسم مفعول اللي هو المهدد، إن لم يكن خائفا فأين الإكراه؟ واضح؟ يبقى الإكراه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ويصير الغير المهدد خائفا به. المكره، الإكراه من العوارض المكتسبة وليس من فعل الإنسان بنفسه، ليس كشرب الخمر. شرب الخمر هذا أنت البعيد شرب هو الخمر، لكن بالنسبة لهذا الذي هدد أو أكره فهذا ليس من فعله بنفسه ولكن من فعل الغير به. واضح؟ قال المؤلف: المكره إن كان كالآلة لا اختيار له، إن كان كالآلة لا اختيار له فغير مكلف، إذ تكليفه والحالة كذلك تكليف بما لا يطاق. هذا لا إشكال فيه ولا نزاع، هذا لا إشكال فيه ولا نزاع. هذا كلام سأذكره لكم وسأوضحه إن شاء الله تعالى من كلام الإمام ابن رجب. هو بيقول لي هنا إيه؟ إن كان المكره كالآلة لا اختيار له فغير مكلف، ليس مكلفا، إذ تكليفه والحالة كذلك تكليف بما لا يطاق، هذا لا إشكال فيه ولا نزاع. كيف يكون كالآلة لا اختيار له. يعني لو وضعت السيف على رقبتي يصبح قلت له افعل اكتب الآن اكتب وثيقة زواج او طلق او قل كلمة الكفر، هل هنا انا نزعت اختياره؟ لا، لم انزع اختياره، هو مختار، ولكن هو خائف. وسنوضح هذه القضية. متى يصبح كالآلة؟ قال الإمام ابن رجب، والكلام سأقرأه لكم من كلام الإمام ابن رجب الآن. الإمام ابن رجب بيقول إيه؟ وهذا في شرح حديث في جامع العلوم والحكم، شرح الحديث النفيس رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكريوا عليه. ذكر الكلام في الخطأ والنسيان في فصل، ثم تحدث في الفصل الثاني عن حكم المكره. ماذا قال؟ قال وهو نوعان حكم المكره، أحدهما من لا اختيار له بالكلية، وهذا ما ذكره المؤلف هنا، من لا اختيار له بالكلية، يقول ولا قدرة له على الامتناع. كيف؟ قال انظر بقى للحالة هنا، غير وضع السيف على الرقبة، لا لا الأمر مختلف. قال كمن حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله، فأصبح هو ليس فاعلا مفعولا به، يعني هو حلف على أن لا يدخل هذا المكان، جاءوا مجموعة راحوا شايلينه وأدخلوا، هل هو هنا عنده اختيار ولا أصبح ملجأ إلجاء اضطراريا؟ تمام، أصبح غير مختار هنا. تمام، أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات، يعني قام بحمله رجل رامبو وأخذ يضرب به إنسانا ضعيفا كده زي الشيخ أحمد حتى يعني مات، نسأل الله له الشهادة. نعم نعم، وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير، ولا قدرة له على الامتناع. ليس نشيلينه كان كأنه عصى، لا عند ليس عنده القدرة. أو أضجعت والعياذ بالله امرأة ثم زني بها من غير قدرة لها على الامتناع، يعني لم تهدد ولم يقل لها إن لم تزني سنفعل بك وسنفعل، لا لم يتركوها هي هكذا، نفذ الأمر جبرا فلم تستطع، والمرأة قابل مفعول به بعكس الرجل. وذلك سيأتيك لو حدث الإكراه مع الرجل لا ما يقدرش، وذلك ما فيش إكراه بهذه المثابة مع الرجل، لأن الرجل لابد أن يكون فاعلا ولابد أن يكون عنده الرغبة، لأنه لو تملكه الخوف لما انتشر، بعكس المرأة قابل. واضح؟ ولذلك حكم المرأة في قضية الزنا الاغتصاب مختلف عن الرجل. الرجل قد يكره، نعم يكره، ولكن باختياره، ويكون عنده حالة معينة من الاستعداد النفسي، وإلا لما استطاع. واضح؟ نعم. فهنا يقول أو أضجعت ثم زني بها من غير قدرة الله على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق، لا إثم عليه بالاتفاق، ولا يترتب عليه حنس في يمينه. عند جمهور العلماء هم الذين حملوه ثم أدخلوه، وقد حكي عن بعض السلف كالنخعي في خلاف، ووقع مثله في كلام بعض أصحاب الشافعي وأحمد، والصحيح عندهم أنه لا يحنس بحال، هذا الأمر فيه شبه إجماع. وروي عن الأوزاعي، يعني لا نريد أن نقرأ الكلام لأن فيه بعض الخلافات بين بعض أهل العلم المذكور، نكمل النوع الأول انتهينا منه الذي فيه إلجاء اضطراري. واضح؟ إلجاء اضطراري كمن حمل. نعم. النوع الثاني من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، فهذا الفعل يتعلق به التكليف، في تكليف هنا، فإنه يمكنه ألا يفعل، فهو مختار للفعل. خذوا بالكم، أقول بيان ذلك أن الاختيار هو ما معنى الاختيار؟ الاختيار لمن أراد أن يكتب، يعني الاختيار هو القصد إلى فعل الشيء أو تركه، إنك تقصد أن تفعل أو تترك بترجيح من الفعل. واضح؟ أنت ترجح القصد إلى فعل الشيء أو تركه بترجيح من الفاعل، وهذا المعنى لا يزول بالإكراه. اختيارك موجود طالما لم يكن الإكراه بالحالة الأولى، تكلم عن الحالة الثانية إن وضع السيف هددك بحرق بيتك، هددك بقتل ابنك، هددك بكذا، أنت هنا افعل أو لا تفعل، أنت مختار.
وهذا المعنى لا يزول بالإكراه، فالمكره يوقع الفعل بقصده إليه لأنه يختار ما هو أهون عليه وأيسر، لأنه ساعتها بينظر للأمر أيهما هيقارن، هو عنده اختيار، أختار أن أشرب الخمر الذي هددوني به أو أن أطلق زوجتي ولا يقتلوني، هختار بين الضررين أهون الضررين، واضح ولا لا؟ ده عكس الملجأ إلجاء لا يستطيع أن يفكر، وإنما هم شالوه وحدفوه، مش كده ولا إيه؟ نعم. فهنا نقول لأنه يختار ما هو أهون عليه وأيسر، فإذا أوقع الفعل المكره عليه كان فعله ترجيحا له على وقوع ما هدد به، تمام؟ يبقى هنا هو رجح ونظر إلى أن الأهون أن يوقع ما هدد به، ولكن الفاعل لما كان غير مستقل بقصده، شفت بقى جاء الإكراه منين؟ إن أنه لما كان، هل هو كان مستقلا بقصده لو خلي ونفسه لارتكب الفعل؟ لا، هو ما ارتكبه إلا لأنه عرض عليه أمرين، عرض عليه أمران، إما أن يفعل هذا أو يفعل بهذا، فاختار إيه؟ فكان مختارا ولا فقد الاختيار؟ لم يفقد الاختيار، وإنما فقد الاستقلال، تمام؟ كان غير مستقل بقصده، وإنما اختياره مبني على اختيار الحامل المكره وإكراهه له. كان اختيار الفاعل فاسدا، لما كان ذلك كذلك كان اختيار الفاعل المهدد المكره كان اختياره فاسدا. أما انعدام الرضا بالإكراه فلأن الرضا هو الرغبة في الشيء والارتياح له، وهذا لا يكون مع الإكراه. يبقى هنا غاية الأمر أنه إيه؟ لم يرضى عما يفعل، غير راضي، يبقى اللي فقده الرضا ولا فقد الاختيار؟ واضح؟ ولذلك نعود إلى كلام الإمام ابن رجب، قال النوع الثاني: من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، فهذا الفعل يتعلق به التكليف، فإنه يمكنه ألا يفعل، فهو مختار للفعل، لكن ليس غرضه نفس الفعل، بل غرضه إيه؟ دفع الضرر عنه، الغرض أن يدفع الضرر عن نفسه، فهو مختار من وجه غير مختار من وجه، وضحت؟ ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أم لا، نظرتم إلى علة اختلاف العلماء في هذا الشخص مكلف ولا مش مكلف، لأنهم نظروا إليه وجدوه مختارا لأنه لم يفقد الاختيار، وفي نفس الوقت وجدوه إيه؟ فعل ما لا يرضى عنه، فقد الاستقلال في الاختيار، لكنه مختار، اختار لك موتة من الاثنين، انت اللي اخترت، مش كده ولا ايه؟ فهو اختار الاهون، لكنه لو لم يكن هناك مهدد مكره لما اختار ما اختار، ولذلك خلا قصده من الرضا بما اختاره. فمن هنا قال العلماء هل هو مكلف أم غير مكلف، وضحت الصورة؟ نعم. قال: واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يبح له أن يقتله. كنت جعل لكم هنا برضو شيء قبل ما أقرأ بقى كلامه، برضو نشوف قضية الإكراه وعلاقتها بالأهلية، مش كده ولا لا؟ عشان نوسع الأمر ونوسع المدارك. هل ينافي هنا قلنا هل هو مكلف ولا لا؟ أعرف بس لا اختلاف بقى لسه، احنا عرفنا ليه الخلاف، لكن الترجيح هتختار قولي بناء على ايه؟ طب هل ينافي الإكراه بهذه الصورة الأهلية؟ هنقول ماذا تقصدون بالأهلية؟ أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء؟ أهلية الوجوب موجودة ولا مش موجودة؟ دي موجودة طالما حي، مش كده ولا لا؟ ده المولود من بطن أمه عنده أهلية وجوب. الإكراه لا ينافي الأهلية بنوعها، ولا يوجب سقوط الخطاب عن المكره الفاعل، لا يوجب سقوط الخطاب عن المكره الفاعل لسبب، ده المكره ربنا بيقول عنه ايه؟ يقول عنه: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. يبقى هنا اداله رخصه، فهو حينما اكره هيتذكر الرخصه ولا مش هيتذكرها؟ يبقى مكلف، يبقى الخطاب صادر لي، لأنه هيعمل بالخطاب ويبدأ يوازن بين الأحكام. فلو وجد نفسه مطالبا بأن يقتل
لا يجوز، لأنه لو قتل سيكون آثما، لأن نفسه حتى لو هدد بالقتل فنفسه ليست بأولى من النفس التي سيقتلها. طب إن هدد بأكل ميته وجب عليه أن يأكل لأنه أصبح مضطرا، فإن امتنع سيموت، لم يكن شهيدا وإنما هو الذي أوقع نفسه في الإيه؟ ها؟ لأن ربنا قال إيه؟ ها؟ قال إيه؟ مش كده؟ مش قال عن إلا من في مسألة الميتة، قال إيه؟ إلا من اضطر، هو مضطر هنا وغير باغ ولا عادل، فلا إثم عليه. يبقى هنا لو يبقى أصبح فرض عليه أن يأكل، مش كده من الميتة، يبقى الأمر اختلف من الأحكام، يبقى هنا وجه إليه الخطاب ولا ما وجهش إليه؟ يبقى قلنا هنا الإكراه لا ينافي الأهلية بنوعيها، أهلية الوجوب معروفة، ولا يوجب سقوط الخطاب عن المكره اللي هو الفاعل المهدد. أما وجه عدم منافاته للأهلية بنوعها فلأنها ثابتة بالذمة والعقل والبلوغ، لأن أهلية الوجوب ثابتة بالذمة وأهلية الأداء ثابتة بالعقل والبلوغ وهما موجودان، والإكراه لا يخل بشيء منها. وأما أنه لا يسقط به الخطاب عن المكره فلأن ما أكره عليه قد يكون إتيانه حراما عليه، قد يكون إتيانه حراما عليه حتى إذا فعله أثم كالقتل، مش كده ولا لا؟ وكالزنا، تمام؟ ولذلك الزنا يختلف هنا، لأنه لو قيل له إذني علشان يختار لابد وأن يخرج من حالة الخوف، لأنه إن زنى أين حالة الخوف التي جعلته ينتشر ويستعد لهذه، بعكس المرأة، الرجل غير المرأة، واضحة المسألة ولا لا؟ لأنه ساعة أن يفعل هذا الفعل لابد أن يكون خرج من الخوف، لأنه لو كان خائفا أنه طب أعمل إيه؟ هذا أمر لن يتم، كيف تطالبوني بهذا؟ واخدين بالكم؟ فهنا نقول يبقى لأنه قد يكون إتيانه حراما عليه حتى إذا فعله أثم كالقتل والزنا، وقد يكون فرضا عليه حتى إذا لم يفعله أثم كأكل الميتة، قد يكره على أكل الميتة، وقد يكون رخصة حتى إنه إذا فعله لم يأثم، وإذا صبر ولم يفعله كان مأجورا. ولذلك قلنا ما استبيح مع قيام سبب التحريم ودليله كالنطق بكلمة الكفر، وجعلنا النطق بكلمة الكفر ها من باب الايه؟ الإباحة ولا موانع العقاب؟ موانع العقاب، لأنه عمره ما هيكون مباح، مش مباح عمر النطق بكلمة الكفر ما يكون مباح، غاية الأمر ان مرفوع عنه العقاب هو. ولذلك لو كان مباحا لأثم لو لم يفعل المباح، ولكنه لما كان حراما ولكن كانت هناك رخصة في رفع العقاب كان الصابر إن مات على ذلك كان شهيدا في سبيل الله، مش كده ولا لا؟ بعكس الذي يمتنع عن أكل الميتة، ما هي دي رخصة، هل دي تستوي مع دي؟ لا طبعا لا يستويان. نعم، وقد يكون رخصة حتى إنه إذا فعله لم يأثم، وإذا صبر ولم يفعله كان مأجورا كالنطق بكلمة الكفر وإتلاف مال الغير، قد يصبر على عدم إتلاف مال الغير. وكل ذلك أي الحرمة والفرض والرخصة على بنقولك علامة لثبوت الخطاب في حق المكره اللي هو الفاعل وكونه مخاطبا، لأن هذه الأشياء لا تثبت بدون خطاب التكليف، إما مكلف ولا مش مكلف، غاية الأمر إن في تفصيل في حكمه. واضح الكلام؟ نرجع إلى كلام الإمام ابن رجب. قال واتفق العلماء على أنه لما سأل هل هو مكلف أم لا، الحالة الأولى انتهينا منها غير مكلف، الحالة الأولى حالة الذي يحملون أو حملا، هذا فقد التكليف والاختيار لأنه ليس أو أصبح كالريشة في مهب الريح. واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يبح له أن يقتل، اتفق اتفاق، نعم، فإنه إنما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القتل، هذا إجماع من العلماء المعتد بهم. واضح؟
وكان في زمن الإمام أحمد يخالف فيه من لا يعتد به، فإذا قتله في هذه الحال، لو قتلوا المكره قتل إنسانا قيل له اقتله إلا قتلناك، فإن قتله فالجمهور على أنهما يشتركان في وجوب القواد اللي هو القصاص، يشتركان في وجوب القواد، المكره والمكره الاثنين يقتلوا به، المكره والمكره يقتلا به. لماذا الاشتراكيما في القتل؟ وهو قول مالك والشافعي في المشهور وأحمد. وقيل يجب على المكره وحده القتل القصاص، يعني لأن المكره صار كالآلة، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، وروي عن زفر كالأول قول الأول قول مالك والشافعي وأحمد، وروي عنه أنه يجب على المكره لمباشرته وليس هو كالآلة، يعني خالف الإمام أبا حنيفة هنا لأنه آثم بالاتفاق، اتفقوا على التأثيم، فقالوا إذن هو يجب على المكره لمباشرته، ولكن أين المكره؟ تمام؟ ولذلك الأصح قتل الإيه؟ المكره والمكره. وقال أبو يوسف لا قود على واحد منهما، وخرجوا بعض أصحابنا وجها لنا من الرواية لا توجب فيها قتل الجماعة بالواحد وأولى، يعني من قال إنه لا يقتل الجماعة بالواحد سيقول هنا إيه؟ لا يقتل المكره ولا الإيه؟ المكره. وهذا القول ضعيف جدا، لأن القول بقتل الجماعة وهذا الأمر من سد الذرائع، لأنه لو علم كل مجرم يريد أن يقتله أن الشريعة لن تنفذ القصاص في المجموعة إن قتلت واحدا، ما الذي سيترتب على ذلك؟ العصابات يقومون بقتل الناس، ويقول لك بدل ما يقتلوا واحد ويقتص منه يجمعون ثلاثة أربعة ويقومون بقتل، هذا أبشع، فلا بد. ولذلك جاء عن عمر بن الخطاب إيه؟ لو اجتمع أهل صنعاء عليه، مش كده؟ نعم. ولو أكره بالضرب ونحوي على إتلاف مال الغير المعصوم فهل يباح له ذلك؟ فيه وجهان لأصحابنا، فإن قلنا يباح له ذلك فضمنه المالك، يعني فضمن المالك المكره، يعني طلب منه قيمة ما أتلفه، رجع بما ضمنه على المكره، يرجع على المكره يقول له اعطني، طبعا يقول لك يرجع الزلم هو أكرهه وكان أقوى منه، نقول القضاء الحكم مش في حاكم، لابد وأن لأن المكره لن يظل على إكراه، الإكراه سيكون في وقت معين بعد ذلك يذهب إلى الحاكم، نعم، والقضاء. قال فإن قلنا يباح له ذلك فضمنه المالك رجع بما ضمنه على المكره، وإن قلنا لا يباح له ذلك فالضمان عليهما معا كالقود، الضمان على المكره والمكره. وقيل على المكره المباشر وحده وهو قول ضعيف. ولو أكره على شرب الخمر أو غيره من الأفعال المحرمة ففي إباحته بالإكراه قولان، لو أكره على شرب الخمر أو غيره من الأفعال المحرمة ففي إباحته بالإكراه قولان، أحدهما يباح له ذلك استدلالا بقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، وهذا إن أردنا تحصنا هذا يقال فيه إيه؟ خرج مخرج الإيه؟ نعم. لا، هل يؤخذ هنا بمفهوم المخالفة؟ لا يؤخذ بمأخوذ المخالفة، يعني ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فإن لم يردنا تحصنا تبوي المرأة والفتيات لو لم يردنا تحصنا أين يأتي الإكراه؟ ما هي بغي، إن لم ترد تحصنا فهي بغي، لكن هذا كان من باب التشنيع على عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان يريد أن يكون ملكا، تريد أن تكون ملكا ورجلا محترما وأنت تعمل هذه الأعمال الخسيسة، جايب بنات تشغلهم في العهر وتأكل من عرق هؤلاء النسوة اللائي يعملن بالأعمال والعياذ بالله غير المشروعة، سلمنا الله إياكم، يا ربنا بيفضح هؤلاء الكذابين الدجالين. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يا راجل يا مجرم، دي البنت عايزة تتحصن وأنت تكرهها على إن أردنا تحصنا، فهذا من باب التشنيع، يبقى هنا جاء القيد هنا من باب الإيه؟ التشنيع، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهه إن غفور رحيم لكم أم لهن؟
لهن لكم ايه ده لكم لعبد الله بن ابي بن سلول لا له عذاب عظيم. وهذه نزلت في عبد الله بن ابي بن سلول كانت له امتان يكرههما على الزنا وهما يأبيان ذلك. وهذا قول الجمهور كالشافعي وابي حنيفه وهو المشهور عن احمد وروي نحوه عن الحسن ومكحول ومسروق وعن عمر بن الخطاب ما يدل عليه. وأهل هذه المقاله اختلفوا في اكراه الرجل على الزنا، فمنهم من قال يصح اكراهه عليه ولا اسم عليه وهو قول الشافعي وابن عقيل من اصحابنا، ومنهم من قال لا يصح اكراهه عليه وعليه الاسم والحد وهو قول ابي حنيفه ومنصوص احمد وروي عن الحسن. القول الثاني ان التقيه انما تكون في الاقوال ولا تقيه في الافعال. القول الثاني ان التقيه انما تكون في الاقوال ولا تقيه في الافعال ولا اكراه عليها. روي ذلك عن ابن عباس وابي العاليه وابي الشعثاء والربيع بن انس والضحاك وهو روايه عن احمد وروي عن سحنون ايضا. وعلى هذا لو شرب الخمر او سرق مكرها حد في القول الثاني هذا. وعلى الاول القول الاول لو شرب الخمر مكرها ثم طلق او اعتق فهل يكون حكمه حكم المختار لشربها ام لا؟ يعني اصبح الامر مركب بين الاكراه وشرب الايه الخمر. يعني لو شرب الخمر مكرها هنا شرب بعذر ام بغير عذر؟ بعذر. يبقى على القول الاول، القول الاول اللي هو ايه يجوز ان يقرأ على هذا الامر ويشرب الخمر، ليس كالقول الثاني ان التقيه لا تكون الا في الاقوال، لا في الافعال كمان. يبقى لو شرب الخمر مكرها ثم طلق او اعتق فهل يكون حكمه حكم المختار لشربها ام لا؟ بل يكون طلقه وعتاقه، ام يكون طلقه وعتاقه لغوا؟ فيه لاصحابنا وجهان. الامر سيترد، لا مش هطول الحكم، ارجع الى ما ذكرناه قبل ذلك. ما احنا عندنا اقوال سواء كان حتى ولو لم يكن مكرها وشربها مختارا، الاقوال يعتد بها ام لا؟ مش ذكرنا هذا الامر في هذه المساله؟ خلي بالك ما دام فصلنا القول سابقا تحيل اليه، تحيل اليه ان شاء الله. نعم. وروي عن الحسن في من قيل لا اسجد لصنم والا قتلناك، قال ان كان الصنم تجاه القبله فليسجد ويجعل نيته لله، وان كان الى غير القبله فلا يفعل وان قتلوه. طبعا لان النص في القران الا من اكره وقلبه، بالنسبه لايه؟ للقول، كان قول سبب نزول الايه. فالحسن هنا نظر للقول، اما الفعل قال فلا تقيه فيه. فهنا قال ان كان الصنم تجاه القبله فليسجد ويجعل نيته لله، وان كان الى غير القبله فلا يفعل وان قتلوه. قال ابن حبيب المالكي وهذا قول حسن، فرد على ابن عطيه وقال، وقال ابن عطيه وما يمنع ان يجعل نيته لله وان كان لغير القبله، وفي كتاب الله فانما تولوا فثم وجه الله. انظر الى مناقشه العلماء. وفي الشرع اباحه التنفل للمسافر الى غير القبله، فمن باب اولى هيكون ايه بالنسبه لهذا المكره بالقتل. واما الاكراه على الاقوال فاتفق العلماء على صحته، وأن من أكري على قول محرم إكراها معتبرا، لازم يكون الإكراه معتبر، يعني ما يجيش واحد أي حد يقول لك أي كلمة تقول ده إكراه، ممكن يكون إيه؟ لا، وغير أصلا مؤهل لأن ينفذ ما يقول. هناك أناس كثيرون يهددون ولا يملكون من أمر أنفسهم شيئا. قال وأن من أكري على قول محرم إكراها معتبرا أن له أن يفتدي نفسه به ولا إثم عليه، وقد دل عليه قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار إن عادوا فعد، وهذا صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على الكتاب. وكان المشركون قد عذبوه حتى يوافقهم على ما يريدونه من الكفر ففعل. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى طائفة من أصحابه وقال لا تشركوا بالله وإن قطعتم وحرقتم، وهذا رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الأرناؤوط في تعليقه على جامع العلوم والحكم. لا تشركوا بالله وإن قطعتم وحرقتم، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله إلا من أكره؟ قال فالمراد الشرك بالقلوب، كما قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وقال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. ثم قال
وسائر الأقوال يتصور عليها الإكراه. وارجعوا إلى ما ذكره الإمام ابن رجب ففيه خير كثير، ثم نعود إلى ما كنا بصدده من قراءتنا لكلام المؤلف. قال: المكره إن كان كالآلة لا اختيار له فغير مكلف، إذ تكليفه والحالة كذلك تكليف بما لا يطاق، هذا لا إشكال فيه ولا نزاع. قال ابن رجب: من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله، أو حمل كرها وضرب به غير حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع، أو أضجعت ثم زني بها من غير قدرة الله على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق. نقلنا قبل ذلك. نعم. ثم قال المؤلف: أما من أكره إكراها دون ذلك مطيقا للإقدام والإحجام، يعني يستطيع أن يختار سواء بالضرب، يعني أكره بالضرب أو التعذيب أو التهديد بالقتل، فإن هذا المكره والحالة كذلك في تكليفه تفصيل. فإن كان إكراها على الأقوال فالعلماء متفقون على أن للمكره أن يقول القول المحرم ولا إثم عليه بقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا يترتب على قوله حكم من الأحكام، وكلامه لغو لأنه كلام صدر من قائله وهو غير راض به، فلذلك عفي عنه ولم يؤاخذ به في أحكام الدنيا والآخرة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. واضح الكلام ولا في إشكال هنا؟ شرحنا قبل ذلك. فهذا مجمل ما ذكره، مزية ما نفعله أننا نبسط، ثم بعد ذلك إذا رجعت إلى الكتاب وجدته خلاصة طيبة لما ذكر، ويصبح الكلام إيه؟ سهل جدا وميسر، يسر الله لك. يبقى فإن كان إكراهاً على الأقوال فالعلماء متفقون على أن للمكره أن يقول ها القول المحرم ولا إثم عليه. أما الأفعال فما كان منها حقا لله كالأكل حق الله، الله عز وجل كريم، مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى محسن، ربنا سبحانه وتعالى رحيم. أما الأفعال فما كان منها حقا لله كالأكل في نهار رمضان والعمل في الصلاة ولبس المخيط في الإحرام فهو متجاوز عنه. أكرهك أحد على أن تلبس المخيط في الإحرام، أكرهك أحد على أن تأكل في نهار رمضان، أكرهك أحد على العمل بس تكون إيه؟ لا، وتكون كاره في قلبك، القلب غير ما تبقاش فرح يقول الحمد لله واحد جاءك كني في رمضان. آه نعم. وما كان حقا للمخلوقين فهو مؤاخذ به كقتل المعصوم وإتلاف ماله، والإكراه لا يحل له ذلك. هل الإكراه يحل قتل أو الاعتداء على النفوس؟ لا. قال ابن القيم: والفرق بين الأقوال والأفعال، الفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتها بل مفسدتها معها. يعني واحد قتل واحد، هل نقدر مش معتبر؟ خلاص يا عم اصحى بقى، مش معتبرنا الموضوع، مش بيمثل فيلم؟ لا، ده مات بجد، مش كده ولا لا؟ واحد حرق لواحد بيته عشان مكره، يقول خلاص يا عم بقى ما الموضوع خلاص، يعني طلع الراجل مكره، طلع الراجل سكران. لا، دي اموال. طب والراجل ده يعني يعمل ايه في الاموال بتاعته اللي اتحرقت؟ مش كده ولا ايه؟ فكلام الامام ابن القيم بيقول ايه؟ الافعال اذا وقعت لم ترتفع مفسدته، المفسده وقعت خلاص، واحد مات، بيت اتحرق، سياره اتلفت، وهكذا، بل مفسدتها معها. بخلاف الاقوال فانه يمكن الغاؤها وجعلوها بمنزلة أقوال النائم والمجنون. يعني تخيل واحد شتمك تغضب غضبا شديدا، يقول لك على فكرة الرجل ده مجنون، تهدى وتقول يا والله ما كنت واخد بالي، ده شكله يعني ما يجيبش، ده شكله مش كده، ويصعب عليك بعد كده، وإذا بك ها يعني ترحمه تمام. لكن لو عرفت أنه عاقل لا تقوم الدنيا وما تقعدش، مش كده؟ نعم. فهنا قال إيه؟ بخلاف الأقوال فإنه يمكن إلغاؤها وجعلها بمنزلة أقوال النائم والمجنون، فمفسدة الفعل الذي لا يباح بالإكراه ثابتة بخلاف مفسدة القول، فإنها إنما تثبت إذا كان قائله عالما به مختارا له، عالم
بما قال مختار له، وذلك أنت حتى لا تغضب لو علمت أن إنسانا قال كلاما ولم يكن يقصدك أو لم يكن يعلم أن هذا سب، لكن لو كان عالما مختارا إذن أنت تغضب ولا بد من أن تأخذ حقك، مش كده؟ نعم. وقد ذكر ابن قدامة ثلاثة شروط للإكرام. اسمع بقى، الأول اللي هو الإكرام المعتبر أو بيشرحه، يعني إيه إكرام معتبر؟ أن يكون من قادر بسلطان، السلطان هو اللي أكرهك وهو يملك التنفيذ، سلطان أو تغلب كاللص، يعني عنده القدرة ليس لأنه صاحب سلطة ولكن لأنه إيه؟ عنده قدرة على التنفيذ كاللص أو المجرم، يعني سينفذه بالفعل، واضح؟ طب إن لم يكن المهدد متمكنا من إيقاع ما هدد به وكان المكره الفاعل عالما بعدم مقدرته على ما هدد به، كان تهديده لغوا لا عبرة به، يعني حتى لو كان سلطان، لو انت مثلا وجاء واحد مثلا صاحب سلطة وبيهددك وقال لك على فكرة انت لو ما نفذتش انا هحرق بيتك دلوقتي اهو وهقتل ولادك، قل له طب اعمل الكلام ده، ما يملكش، هل يملك مهما كان صاحب سلطان في البلد دي؟ الآن قديما من الممكن أن يفعل، لكن الآن أنت تعلم جيدا تقدرش يعمل كده. لو واحد قال لك سأقتل أبنائك يقدر يقتل بناء ولادك؟ ما يقدرش يقتل ولادك، يقول لك هولع في البيت بتاعك أحرقهولك، ما يقدرش، تمام ولا لا؟ ما يقدرش، ده حقيقة. فيبقى هو إيه؟ لكن يقدر يهدد بأشياء أخرى. يبقى أنت تنظر للشيء اللي بيهدد به قابل للتنفيذ ولا غير قابل للتنفيذ، واضح؟ قابل للتنفيذ ولا غير قابل للتنفيذ. فإن لم يكن المهدد متمكنا من إيقاع ما هدد به وكان المكره الفاعل عالما بعدم مقدرته على ما هدد به كان تهديده لغوا لا عبرة به. وإزاي كنت دايما بقول يعني مشكلة لما يكون بتتعامل مع حاكم ظالم له حدود، ما يكون بتتعامل مع سلطة مهما كانت ظالمة لها حدود بعكس المجرم. يعني أنت داخل على في الطريق وجدت كمين، أقصى حاجة الكمين ده يمسكك يعمل معك إيه؟ حطه في البوكس و مش كده ولا لا؟ حطه في البوكس ووديه ونشوف ايه اقصى حاجه يحدث ايه. لكن لما كانت البلد في ربيع تلقى لجنه واقفه، مش لجنه بوليس بقى، لجنه بوليس ده احنا كنا بنتنشا نتمنى نشوف بوليس ونقول يا ريت ترجع اللي جنب بتاعه الشرطه تاني، تلقى عيال توقفك بالسنج، ما انتش عارف يعمل فيك ايه، ده مجرم، ده ملوش حدود، التاني في قانون وخايف وعنده كذا وعنده كذا، ليه حدود في التصرف؟ حتى الظلم عنده ايه؟ محدد، وبيدور له على اي منفذ قانوني. لكن المجرم احنا الحكومة عملوا كده معانا، الاولاد في طريق الدائري وقفونا، احنا الحكومة بالسنج على العربيات. طب هتعمل ايه مع ده؟ ده تتكلم مع ده ممكن يخطف امرأتك، يفعل كل شيء، كل شيء عنده سهل، عيال شربة مش عارف ايه، وما فيش عندها حدود لأي فعل من الأفعال، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ ربنا يسلم ويرزق بلادنا الأمان، كل بلاد المسلمين. نشوف الحوثيين المجرمين ممكن يعملوا مع الناس هناك أي شيء، أي شيء، ما فيش شيء مستبعد، بعكس السلطة الغاشمة. السلطة الظالمة لها في النهاية ايه؟ حدود، مهما كان ظالما، مهما كان. السلطة الكافرة لا حدود، يعني انت لو في امريكا ولا في اوروبا ولا لن يفعل بك ما سيفعله واحد من الدواعش او من ال، انت ما تعرفش يعمل فيك ايه، مش كده ولا ايه؟ نعم. فهنا بيقول اول شيء ان يكون من قادر بسلطان او تغلب كاللص ونحوه. الثاني ان يغلب على ظنه نزول الوعيد به ان لم يجبه الى ما طلبه، يعني ان يكون المكره اللي هو الفاعل خائفا من هذا التهديد بأن يقع في نفسه أن المهدد له سينفذ ما هدده به عاجلا مش آجلا، في التو وفي اللحظة يقينا أو على غلبة الظن، ويكون ما فعله تحت الإكراه يكون تحت تأثير الخوف من التهديد. يبقى يصبح المكره خائف ومعتقد أن المهدد سينفذ، واضح؟ الثالث أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا كالقتل والضرب الشديد. أما التهديد بإتلاف المال إذا لم يكن يسيرا فهو تهديد معتبر يتحقق به الإكراه، يعني لو أتلف مالك يحرق لك مصنع يحرق لك بيت، لكن لو قال لك إيه أنت لو ما نفذتش كذا أنا هاخد البسكويت اللي معاك ده انت جايبه للاولاد، ده مش تهديد. معاك 100 جنيه في جيبك هاخدها لو انت ما عملتش جريمه كذا. لا يا عم خد ال 100 جنيه مش كده ولا ايه؟ يبقى تنظر للامر وايه ها مالك يا ابني في ايه؟ نعم. كذلك التهديد بمن يهمك امره ان يلحق الاذى بالابناء او بالزوجه او ابيك او امك او حد قريب لك. طبعا لو قال لك يا احمد شيخك تقول له يلا متغلب مش كده ولا ايه؟ الله يبارك. نعم انتهينا من الكلام على الاكرام، انتهينا من الكلام على الاكرام، بقي الكلام على الكفار. انا والله النهارده ناوي ان اخلص الفصل ده معايا ولا تعبته؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا متصل بمشيئة الله سبحانه وتعالى حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ووصلنا في الكلام حول مباحث الحكم والكلام حول شروط التكليف العائدة إلى المكلف الذي يقولون عنه المحكوم عليه، المحكوم عليه، إلى الكلام على الأهلية وعوارض الأهلية. تحدثنا في اللقاء الماضي عن الغضب، أو آخر كلامنا في اللقاء الماضي كان عن الغضب كمانع أو مؤثر من المؤثرات في الأهلية، أهلية الأداء. واليوم نبدأ الكلام حول حكم السكر، فترجم له المؤلف بقوله: السكران هل هو مكلف؟ السكران هل هو مكلف؟ ونجعل بعض الحواشي على الكتاب كعادتنا قبل أن نقرأ، حتى إذا قرأنا كلام المؤلف كان كلامه مفهوما إن شاء الله تعالى. السكر تعريفه هو زوال العقل بتناول الخمر وما يلحق بها، بحيث لا يدري السكران بعد إفاقته ما كان قد صدر منه حال سكره. يقولون لما كان السكر يعطل العقل ويمنعه التمييز، كان ينبغي أن تنعدم بالسكر أهلية الأداء. أما أهلية الوجوب فهذه تثبت بالحياة، أهلية الوجوب تثبت بالحياة، أما أهلية الأداء فتثبت بالعقل والفهم والتمييز. فلما كان السكر يعطل العقل ويفقده التمييز، كان المنتظر أن تنعدم بالسكر أهلية الأداء، ويترتب على ذلك، كان هذا هو المنتظر، أن يسقط عن السكران التكليف كما سقط عن المجنون والنائم. رفع القلم عن ثلاث، فلما رفع القلم عن أصحاب هذه الصفات لعدم تمييزهم، لعدم التمييز ولعدم الفهم،
فالمجنون والنائم لا يفهمان ولا يميزان، فالسكران حاله كحال الجنون وكحال النوم وقريبا من حال الإغماء، ومع ذلك لم يسقط عنه التكليف بالنص. ولذلك نظر العلماء، لأنه لو سقط عنه التكليف بالنص لكان مما يلحق ما جاء به ما جاء في النص من مثل حال النائم رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الغلام حتى يحتلم أو حتى يكبر أو حتى يبلغ. إذن السكران كان المنتظر أن يكون حاله كحال هؤلاء الثلاثة، ولا يكون مخاطبا بشيء حال سكره. نتكلم عن حال السكر كحال النوم، ولكن الفقهاء لم يقولوا بهذا في جميع حالات السكر، وإنما قصروه وقصروا الكلام على حالة سكره إذا كان بطريق مباح، وقسموا السكران إلى نوعين: سكران بطريق لا نقول مباح، وإنما بطريق ليس بمحظور لأنه غصبا عنه تناول شيئا لم يكن يعلم أنه مسكرا فشربه، فماذا كانت النتيجة؟ سكر بدون أن يعلم، أو أكره على شرب مسكر فهو هنا ليس بآثم، مرفوع عنه العقاب لأنه لم يكن مختارا، ما اختار السكر بيدي، ما اختار الشيء الذي يسكره بيدي. فهذا نوع، فقصر الفقهاء ذلك على حالة السكر إذا كان بطريق غير محظور، يعني بطريق معذور به. أما إذا كان سكره بطريق محظور فقد جعلوه مكلفا ومؤاخذا بما يصدر عنه على تفصيل واختلاف فيما بينهم. اختلافهم سنذكره إن شاء الله تعالى ونذكر أدلتهم. السكر ينقسم إلى نوعين: سكر بطريق معذور به، مثل أن يشرب المسكر اضطرارا أو إكراها أو عن غير علم بكونه مسكرا، أو شرب دواء فأسكره ونحو ذلك. حكم السكران بهذه الطريقة حكم المغمى عليه الذي أخذ دواء أو اضطر أو أكره فشرب خمرا ولم يكن يعلم، ليس باختياره، فهذا حكمه حكم المغمى عليه، حكم الذي تناول البنك، حكمه حكم المغمى عليه ومن تناول البنك، فلا يكون مكلفا بأداء شيء من حقوق الله حال سكره، وإنما عليه القضاء بعد إفاقته إن لم يكن في القضاء حرج عليه، إن لم يكن الأمر قد أخذ وقتا طويلا بحيث يصبح في القضاء أو القضاء يسبب حرجا له. يعني لو امتد السكر لفترة طويلة كان حكمك حكم الإغماء، لأنه والإغماء الإثنان يشتركان في نفس العلة ونفس مناط الحكم، فلا بد أن يأخذ حكم الإغماء. ولا تصح عبارة السكران فلا يترتب على تصرفاته القولية أي أثر. قد يقول قائل: وتصرفاته الفعلية؟ نقول فيها تفصيل، فالتصرفات القولية تختلف عن التصرفات الفعلية. فهل إذا قال كلاما كزواج، لو نكح، لو طلق، لو أعتق، لو أبرأ أحدا مما عليه من مال، لو أقال أحدا في بيعة كانت في وقت صحوتي، لو كل هذا كلام باللفظ، فهل ألفاظه يؤاخذ بها أم لا؟ لا تصح عبارته ولا يترتب على تصرفاته القولية أي أثر. ولكن أما تصرفاته الفعلية فيترتب عليها آثارها بالنسبة لحقوق العباد المالية. حقوق العباد المالية لها عصمة، فيؤاخذ بالضمائن. إن أتلف شيئا فعليه إصلاحه بعد الإفاقة والصحو. لماذا؟ لأننا في قضايا المتلفات في النفوس أو الأموال، هذه النفوس معصومة والأموال معصومة، فلا بد من ضمان لهذه النفوس وضمان لهذه الأموال. فيؤاخذ بضمان المتلفات نفوسا كانت أو أموالا، لأن النفوس والأموال معصومة فلا تهدر ولا تسقط عصمتها لأي عذر كان. مجنون كسر شيء عليه إصلاحه على ولي، يتيم صغير في السن على ولي، إنسان كان سكران، كان أي حالة من الأحوال، هل تسقط حقوق النفوس والأموال أم تضمن، يضمن إيه صاحبها في ماله؟ يبقى عندنا أقوال وألفاظ. هذا السكران بطريق معذور به، هل تصح عبارته؟ لا، العبارات لا تصح ولا يؤخذ بها. يبقى التصرفات القولية، هذه التصرفات القولية يؤخذ بها لا قولا واحدا بإجماع العلماء، قولا واحدا تصرفاته القولية لا قيمة له. أما تصرفاته الفعلية فنقوم بتقسيمها إلى قسمين: التصرفات الفعلية بالنسبة لحقوق العباد المالية، الحقوق المالية، فيؤاخذ بضمان المتلفات سواء كانت نفوسا، لأن النفوس فيها دية، دية النفس ودية الإيه؟ الأعضاء، فهناك ديات تدفع، أو أموالا يضمن، لأن النفوس والأموال معصومة فلا تهدر ولا تسقط عصمتها لأي عذر كان. ولا يؤاخذ بأفعاله وجرائمه، مؤاخذة بدنية. طب المؤاخذة البدنية هل فيه القود؟ فيه القصاص؟ لا، مفيش قصاص، فيه دية، الأموال تدفع. لكن بالنسبة هذا السكران الذي سكر بطريق معذور فيها، نحن لا نزال نتحدث عن أي نوع، عن المعذور الذي تناول مسكرا بطريق معذور، لم يكن آثما في تناوله لهذا المسكر، فحينئذ لا يؤاخذ بأفعاله وجرائمه مؤاخذة بدنية، لأن العقاب البدني مبناه العقل والتمييز. العقاب البدني يعني اليتيم الطفل الصغير يؤاخذ بدنية؟ لا، فيش عقوبة بدنية. المجنون لا يؤاخذ بعقوبة بدنية. كذلك السكران سكرا معذورا به، لا يؤاخذ بأفعاله وجرائمه مؤاخذة بدنية، لأن العقاب البدني مبناه العقل والتمييز، والسكران فاقد العقل معدوم التمييز. هذا عن السكران بطريق معذور. النوع الثاني: السكر بطريق محظور، كأن يشرب الخمر مختارا عالما بكونها إيه؟ مسكرة. يبقى نحن هنا نتحدث عن حالة أخرى، نتحدث عن حالة إنسان شرب الخمر وهو يعلم أنها حرام، ويعلم أنها مسكرة، ويعلم أنه يشرب خمرا، يبقى مختار لشربه للمسكر عالما بحرمته. نقول هذا السكران آثم أم غير آثم؟ آثم. عليه عقوبة الحد أم ليس عليه عقوبة؟ عليه العقوبة، بعكس الحالة الأولى ليس عليه عقوبة. فالسكر بطريق محظور كأن يشرب الخمر مختارا عالما بكونها خمرا. وهنا اختلف الفقهاء في حكمه ومدى الاعتداد بتصرفاته. سبب اختلافهم يختلف عن الحالة الأولى بسبب كون زوال العقل جاء بطريق محرم. في الحالة الأولى لم يكن الطريق محرما بل كان معذورا، لكن هنا هو الذي أزال عقله بإرادته، هو الذي أزال عقله بإيه؟ ها؟ أزال عقله باختياره، هو الذي اختار إزالة العقل. فإذا لأنه قد يكون ذريعة، إنسان يريد أن يقتل إنسانا يشرب مسكرا، إنسان يريد أن يواقع امرأة في الحرام يشرب خمرا فيسكر، فهل نقيم عليه حدود فيضيع القصاص؟ فإذا كلما أراد إنسان أن يرتكب جريمة ويفر بجريمته ماذا سيفعل؟ سيشرب المسكر حتى يقول أنا لست إيه؟ مكلفا. هنا اختلف الفقهاء في حكمه ومدى الاعتداد بتصرفاته. سبب الاختلاف هو بسبب كون زوال العقل كان إيه؟ بطريق محرم باختياره هو، وبناء على ذلك اختلفت أقوالهم في حكم التصرفات. سنتكلم عن التصرفات القولية، سنتكلم عن التصرفات الفعلية، ونتكلم عن المؤاخذات بالنسبة للأموال وبالنسبة للنفوس. فيما يخص تصرفاته القولية، زاد بعض الفقهاء إلى أن عبارة السكران ساقطة، فلا يعتد بشيء من أقواله ولا يترتب عليها أي أثر شرعي، فلا يقع طلاقه ولا بيعه ولا شراؤه ولا أي عقد من عقوده، لأنه فاقد التمييز وفاقد الفهم. فهذا الإنسان أهلية الأداء عنده إيه؟ ها؟ مش كده؟ فبناء على ذلك لا تصح له عبارة ولا يعتد بعبارة. وهذا مذهب الظاهرية وجمع من علماء السلف، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه، وهي التي استمر عليها كما نقل ذلك الإمام ابن القيم، وهو اختيار ابن القيم واختيار شيخه شيخ الإسلام رحمة الله عليهم أجمعين. واختاره من الأحناف الإمام الطحاوج، يعني من الأحناف اختار الإمام الطحاوي المعروف صاحب العقيدة الطحاوية، اختار هذا المذهب الظاهرية وجمع من السلف، واختاره الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه على ما أظن 7 روايات. الرواية التي استمر عليها حتى موته كما نقل عنه ذلك الإمام ابن القيم، واختيار الإمام ابن القيم واختيار شيخه من قبل، وكذلك من أئمة الأحناف الإمام الطحاوي رحمة الله عليه. هذا هو القول الأول، أن التصرفات القولية لا يعتد بها مثل المعذور. وذهب الأحناف والمالكية والشافعية جمهور أهل العلم يخالف القول الأول. ذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية إلى اعتبار أقواله والاعتداد بها وترتب آثارها الشرعية عليها، فيقع طلاقه وسائر تصرفاته القولية، ولهم في ذلك تفاصيل تطول، ولكنهم اتفقوا على وقوع الطلاق، لأن الأحناف يقولون بعدم وقوعه في الردة، يعني الردة يمنعون الوقوع في الردة والإقالة في البيوع. هذه أمور فيها تفاصيل، نحن لا نتحدث عن هذه الأمور بتوسع لأن مجالها في الفقه، لكننا نأخذ هنا العمد الأسس التي تتحدث عن إيه؟ عن ها الأمور التي تتعلق بالأهلية، لأننا نتحدث عن المحكوم عليه. يبقى لهم تفاصيل في ذلك تطول، ولكنهم اتفقوا على وقوع طلاق، الطلاق اتفقوا على وقوع. ولذلك الإمام ابن القيم أطال النفس، ومن قبله شيخه، لأنهما كان يتحدثان عن قضايا الإيه؟ الطلاق، لأن قضايا الطلاق هي التي إيه؟ جعلت الميدان يكون فيه ثراء، يعني الذي، لأن قضية الطلاق مسائل تعم بها الإيه؟ البلوى. فيما يخص، يبقى فيما يخص التصرفات القولية انتهينا من أقوال أهل العلم في هذا، وبينا مذهب الجمهور وبينا مذهب الذين خالفوا الجمهور من الظاهرية واختيار شيخ الإسلام وتلميذه. فيما يخص الأفعال، لا اختلاف في أن أفعاله المتعلقة بحقوق العباد يؤاخذ عليها مؤاخذة مالية، لأن الأموال والنفوس معصومة لا تهدر بأي حال من الأحوال. فإذا أتلف نفسا أو مالا ضمن ما أتلفه. أما المؤاخذة البدنية، أي معاقبته على أفعاله التي تكون جريمة، فالجمهور على أنه يؤاخذ بها مؤاخذة بدنية، بعكس الذي تناول المسكرة معذورا. الأمر يختلف هنا، الجمهور لم يكن هناك إجماع، وإنما قول الجمهور أنه يؤاخذ بها مؤاخذة بدنية، فيقتل إذا قتل، ويقام عليه الحد إذا زنى أو سرق إلى آخره. فالجمهور على أنه يؤاخذ بها مؤاخذة بدنية، فيقتل إذا قتل، ويقام عليه الحد إذا زنى أو سرق، وهكذا. هذا مذهب من؟ جمهور أهل العلم. طيب، وقال أهل الظاهر لا يعاقب على أفعال عقابا بدنيا، ولا يقام عليه إلا حد الخمر فقط، غير مكلف إلا بحد الإيه؟ الخمر. أدلة القائلين بعدم الاعتداد بأقواله وعدم معاقبته بدنيا، أدلة القائلين بعدم الاعتداد بأقواله وعدم معاقبته بدنيا، اللي هو مذهب مين؟ الظاهري. قالوا إنه لا يعلم ما يقول، والدليل على ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فدل ذلك على ماذا؟ على أن السكران
لا يعلم ما يقول. والدليل على ذلك أن الله، ولذلك متى يصبح السكران محل الدراسة والخلاف؟ إذا وصل في سكره إلى درجة أنه إيه؟ لا يعلم ما يقول. حتى تعلموا، يبقى حتى للغاية، حتى للغاية تعلموا ما تقولون. فإن لم يعلم ما يقول كان سكرانا، هذا هو الذي تناقش فيه أهل العلم. فالسكران لا يدري ما يقول، ومن كان هذا حاله لا يجوز أن نلزمه بأقواله ولا بشيء من الأحكام، لا بطلاق ولا بغيره، إذ هو غير مخاطب، فحكمه حكم المجنون، فحكمه حكم المجنون لأنه غير مخاطب، لأنه لا يدري ما يقول فلا يفهم. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، الفهم مناط التكليف، وحيث لا فهم فلا تكليف، هذا لا يفهم، مثله كمثل المجنون. ومن قال هو مكلف بما يقول جعله عقوبة له على شربه للخمر، يعني المخالفون قالوا ماذا؟ قالوا لا، نحن نعتبر أقواله لا لأنه يفهم أو يميز، ولكن عقوبة له لأنه تناول الخمر بإيه؟ باختياره. فقالوا عقوبة، هو عقوبة له على شربه الخمر، وهذا القول يعد قولا مرذولا مردودا، لأن الشارع حينما يوجب عقوبة هي الحد، لا يجوز للمكلفين أن يقوموا بزيادة على الحد وأن يعاقبوا وأن يقوموا بحد إنسان زيادة على الحد، لا يجوز أن نعاقب بعقوبة أزيد من الحد الذي شرعه الله، تلك حدود الله، وإلا لم يكن حدا، لو جاز لي أن أزيد عليه أو أنقص لم يكن حدا، ولكن الله جعله حدا محدودا، مش كده ولا إيه؟ نعم. وبناء على ذلك قالوا إنه عقوبة من الشرع فلا يجوز لنا نحن أن نعاقب من عندنا. الدليل الثالث، قالوا إن أقل ما يصح به التصرف القصد أو مظنة القصد، فهل هذا السكران الطافح الذي لا يعلم ما يقول، هل هذا قاصد لفعله؟ هو قاصد للشرب ولذلك سيعاقب بالحد، لكنه ساعة أن قصد الطلاق أو قصد أن يفعل شيئا، هذا كان قاصدا لا لأنه لا يفهم وليس عنده تمييز، فهنا فقد شرط القصد ولا توجب مظنة للقصد، فلا بد إن أقل ما يصح به التصرف هو القصد أو مظنة القصد، وليس للسكران واحد منها. طيب، دليل رابع، لا فرق بين من سكر بطريق مباح وبين من سكر بطريق محظور، فالإسنان لا عقل لهما ولا تمييز، فيجب أن يتساويا في الحكم. أما كون الأول سكر بطريق مباح والثاني سكر بطريق محظور، فهذا تأثيره في ترتب العقوبة على السكر فقط. فمثلا من كسرت ساقاه، يضربون المثل الفقهاء، من كسرت ساقاه صلى قاعدا، هذه رخصة لأنه قوموا لله قانتي، واجب عليك القيام. طب من كسرت ساقاه صلى قاعدا رخصة، ومن كسر ساقيه بنفسه صلى قاعدا أيضا، مع أنه يعاقب على كسر ساقيه، مش كده ولا لا؟ مع أن الثاني أجرم بكسر ساقيه دون الأول. أدلة القائلين بوقوع طلاقهم وسائر تصرفاته القولية أدلة الجمهور، ومؤاخذتي مؤاخذة كاملة على جرائمي، بأن قالوا إيه؟ السكران هنا هو الذي تسبب بإزالة عقله بمباشرة ما هو محرم عليه، ليس عندهم دليل غير هذا، إن عقوبة له لأنه اختار أن يزيل عقله بنفسه، فلا يستحق بمعصيته التخفيف، فيعتبر عقله قائما تقديرا عقوبة وزجرا له، مع أن العقل غير موجود حقيقة، ولكنهم اعتبروه موجودا تقديرا قياسا على ماذا؟ على أن الشارع قد يقيم ويعطي الشيء الزائل حقيقة حكم القائم تقديرا، كما جعل ذلك في قضية المورث، حينما يقتل الوارث الذي سارس يقتل مورثه، فلا يرث، كأن المورث ظل حيا، ما هو معنى أنه لا يرث كأن المورث ظل حيا، مش كده ولا لا؟ فأقمنا هنا إيه؟ الزائل حقيقة أقمناه إيه؟ ها؟ موجودا تقديرا من أجل العقوبة، لأنه عوقب بنقيض إيه؟ قصد، هو قصد وتعجل الشيء قبل أواني فعوقب بحرمانه. فبينوا أن الشيء الزائل قد يعطى حكم القائم، الشيء الزائل حقيقة يعطى حكم القائم تقديرا إذا زال بسبب هو معصية للزجر والردع، كمن قتل مورثه فإنه يجعل المورث حيا بالنسبة له عقوبة وزجرا فلا يرث. الخلاصة أن الجريمة لا تكون سببا للتخفيف. هؤلاء العلماء الجمهور قالوا أن الجريمة لا تكون سببا للتخفيف عن صاحبها، بل إن ارتكابها يدل على أن صاحبها رضي بجميع النتائج المترتبة على جرمه، فألزموا المجرم بشرب الخمر بما يترتب على ذلك من آثار. ولكن هذا الدليل طبعا قياس مع الفارق، لأن القاتل قصد من قتل مورثي، قتل قصد من قصد، هو اللي قصد إيه؟ قصد إيه؟ قتله، قصد القتل من أجل أن يستعجل الميراث، قصد القتل. أما السكران فقصد شرب الخمر ولم يقصد الجريمة، واخدين بالكم من الفرق؟ مش كده ولا ايه؟ اما السكران فقد قصد السكر ولم يقصد ايقاع الطلاق مثلا في سكري، فكيف يقع طلاقه؟ يبقى هيعاقب على ما قصده، وما قصده هو الايه؟ السكر، فلا يعاقب الا على السكر وفقط. فقد قصد السكر ولم يقصد ايقاع الطلاق مثلا في سكري، فكيف يقع طلاقه؟ وحتى لو قلنا بمؤاخذته على اقوالي على سبيل العقوبه، فكيف نوقع العقوبة التي تسري إلى بريء؟ فما ذنب امرأتي؟ ده ربما كان الطلاق يعني لو أخذناه كعقوبة هتبقى العقوبة للمرأة وليس للرجل، مش كده ولا إيه؟ أليس من الممكن أن الرجل بعد أن يفيق ويجد نفسه قد طلق زوجته ويجد أن الطلاق قد سرى وكانت الطلقة الثالثة يقول كما يقال بركة يا جامعة؟ مش ممكن يكون هو اللي هيفرح ولا تكون عقوبة له؟ تمام ولا لا؟ يبقى الأمر إيه؟ أن هذه العقوبة ستسري إلى بريء. فلو طلق امرأته في حال سكره كان المجازى على ذلك البريء التي لم تشرب الخمر ولم تعن زوجها على شرب الإيه؟ الخمر. طيب أدلة القائلين، انتهينا من أدلة القولين الذين إيه؟ ها؟ ألزموه وجرموا وجعلوا تصرفاته ايه؟ ها؟ معتبرة. والآخرون الذين اعتبروا ان اقواله غير ايه؟ معتبرة. طيب هناك بقى فريق اخر فرق وفصل في المسألة بين الاقوال والجرائم، فلا يؤاخذ بالاولى بالاقوال ولكن يؤاخذ بالجرائم مؤاخذة كاملة. واستدلوا على ذلك بأن إهدار أقوالي لا يتضمن مفسدة، لأن القول المجرد من غير العاقل لا مفسدة فيه. واحد شتمك وهو مجنون، هل قوله هذا أهدر عندك مالا أو نفسا أو شيئا من هذا؟ أقول لك مجنون يا عم، يعني أقول لك الشتمة ما بتلزقش، مش كده ولا لا؟ لكن لو وقعت من إنسان فاهم واعي لا حكمه، لكن لو مجنون، لو طفل صغير سبك الكلام من الممكن ألا يكون له أثر. مجنون تعاقد على شراء شيء أو بيع شيء بالكلام، تزوج أو طلق كلام. فهنا بيقول إهدار الأقوال لا تضمن مفسدة، لأن القول المجرد من غير العاقل، لكن لو من العاقل في مفاسد تترتب عليه لا مفسدة فيه، بخلاف الأفعال فإن مفاسدها لا يمكن محوها بعد وقوعها. الأفعال يعني خرق سفينة فغرقت، كسر شيئا، كسر زجاج سيارة، أحرق سيارة، أفعل مزق ملابس، يبقى هنا أفسد ولا لا؟ يبقى الأفعال أمورها تختلف، بخلاف الأفعال فإن مفاسدها لا يمكن محوها بعد وقوعها، فكان إهدارها إهدار الأفعال ضررا محضا وفسادا كبيرا وهذا لا يجوز. ولذلك الأفعال لابد من إيه؟ من تضمين من فعلها. وأيضا فإن عدم مؤاخذته بجنايته ذريعة إلى ارتكابه الجرائم
وستجرئه علي وتجرئ أمثاله وستجعلهم يستبيحون قتل النفوس البريئة. وفي هذا من الفساد ما لا يخفى. وأيضا فإن السكر جريمة، والجريمة لا تصلح أن تكون دافعة للمسؤولية الجنائية عن جريمة أخرى. الجريمة لا تكون سببا يدفع المسؤولية الجنائية عن جريمة أخرى. وهذا استدلال مقبول، ولا يوجد ما ينقضه، ولا يمكن مساواته مع الجنون في هذه الحالة، لأن السكران هنا مجرم بسكره ومجرم بجناياته على الآخرين، فكيف يراعى جانبه ويترك جانب المجن عليه؟ وقد قلت إنه سيصبح ذريعة لارتكاب الجرائم عن طريق السكر، بعكس المجنون أو الصبي الصغير. وإذا تجاوزنا عن هذا كله فإن مؤاخذة السكران عن جرائمه تؤيدها قاعدة سد الذرائع إلى المفاسد، وهي قاعدة تشهد لها بالصحة أصول الشريعة ونصوصها الكثيرة. فالراجح هو قول القائلين بعدم الاعتداد بجميع أقوال السكران بطريق محظور مع مؤاخذته عن جرائمه مؤاخذة كاملة. قبل أن نقرأ في الكتاب نحب أن نذكر أمرا استدل به المخالفون وذكره الأئمة، ومن أفضل ما قرأته كلام الإمام الشنقيطي في المذكرة، المذكرة التي جعلها على روضة الناظر وجنة المناظر للإمام ابن قدامة. قال: فإن قيل قد دل القرآن على تكليف السكران في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة، لأن قوله وأنتم سكارى جملة حالية، يعني في حال كونكم إيه؟ سكارى، جملة اسمية، هذه واو للحال والجملة حالية. قال: العامل فيها لا تقربوا، الذي عمل فيها لا تقربوا الصلاة في حال كونكم إيه؟ سكارى. يبقى في حال كونكم سكارى اللي عمل في هذه الجملة لا تقربوا. نعم نعم. وصاحبها الضمير الذي هو الواو، ده كلام الشيخ. والمعروف في علم العربية أن الحال إن كانت غير مقدرة فوقتها هو بعينه وقت عاملها، وقت الحال هو وقت عاملها. فيلزم من ذلك أن وقت النهي عن قربان الصلاة هو وقت السكر بعينه، وقت النهي عن قربان الصلاة هو وقت السكر بعينه، ونهي السكران في وقت سكره يدل على أنه مكلف. شفت الشبهة؟ شفت كيف صاغ العلماء الشبهة هنا؟ فيرد عليهم الإمام الشنقيطي، وهذا ليس رده هو وإنما رد العلماء، ولكن مزية الإمام الشنقيطي أنه كان مستوعبا للأقوال التي قيلت في التفسير وللشبه القديمة، ثم بعد ذلك يصوغها بأسلوب سهل فتخرج الشبهة ويخرج الكلام بصورة مبسطة ميسرة لطالب العلم. ومن أفضل من يعلم الأصول، وكنا نتمنى ونرجو، يعني هذا أمر صعب من باب التمني مش الرجاء، لأنه مش هينفع الشيخ مات خلاص، أنه كان صنف في النحو مثلا، كان سيصوغ
هو في أضواء البيان
يأتي، لكنه ما تصدر للتأليف في النحو والبلاغة. يا ليته فعل، يا ليت الشيخ فعل، ولكن ليت يعني لن تفعل شيئا رحمة الله عليه واجعله في ميزان حسناتي. فقال: فالجواب عن هذا الإشكال من وجهين. الأول: أن المراد بالنهي النهي عن شرب الخمر في أول الإسلام قبل تحريمها طبعا، لأن شرب الخمر منهي عنه فاجتنبوه، ولعن في الخمر عشر. لكن هنا بيقول أن المراد بالنهي النهي عن شرب الخمر قرب أوقات الصلاة، قرب أوقات الصلاة، بحيث يغلب على الظن أنها يدخل وقتها وهو سكران، لأن من شرب المسكرة في وقت يظن فيه أنه يأتي وقت الصلاة وهو سكران فكأنه عالم بأن صلاته تكون في وقت سكره. يعني القصد أنه لا يشرب الخمر قرب وقت الصلاة، حتى إذا جاء وقت الصلاة لا تدخل عليه الصلاة ويدخل هو فيها وهو سكران. قال: ودليل هذا الوجه أن الآية لما نزلت كانوا لا يشربونها إلا في وقتين، كانوا لا يشربونها إلا في وقتين، بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح.
لأنه يغلب على الظن أن السكران يصحو فيما بين العشاء والصبح، يعني بعد صلاة العشاء يشرب، لأنه لو سكر قدامه الليل طويل. ومن الممكن أن يشرب بعد صلاة الصبح بعد الفجر، لأنه لو سكر الوقت طويل على الظهر. قال وفيما بين، يعني لأنه يغلب على الظن أن السكران يصحو فيما بين العشاء والصبح، يفوق وفيما بين الصبح والظهر. وأما في غير ذينك الوقتين فلا يشربونها، لأن وقت الصلاة في غيرهما يدخل قبل صحو السكران. لا ينفع أن يشرب الخمر بعد صلاة المغرب، لأنه سيدخل عليه وقت العشاء وهو لم يفق بعد. القول الثاني في تفسير الآية أن المراد بالنهي خطاب من وجد مبادئ النشاط والطرب قبل زوال عقله، بدأ يحس بعد أن شرب، أحس بأنه، فإنه إن ابتدأ الصلاة في ذلك الوقت قد يتمكن منه السكر في أثنائها. بهذا قد رد على الشبهة رحمة الله عليه. نعم. الآية بتقول لا تقربوا الصلاة في حال كونكم سكارى، يعني وانت سكران ما تصليش. يبقى معنى ذلك ما هو قال لك هذا الكلام وانت في حال الإفاقة، ما هو هذا الكلام لك في حال الإفاقة، لكن متى ستنفذه؟ لا تقربوا الصلاة وانت، يبقى يخاطب مجموعة، متى لا تدخل وانت سكران، يبقى خاطبك وانت سكران. واضح الكلام، هذا هو المقصود. فقال لا، الخطاب ليس له في حال السكر، وإنما الخطاب له ألا يتلبس بالصلاة وهو في مبادئ النشاط والطرب، ساعة ما يبدأ يحس بنفسه أنه سيدخل في وقت الإيه؟ ها؟ السكر، وقت السكر، في حالة السكر ويشرب، فلا يدخل وهو لسه في المبادئ. أو يكون المقصود أنه لا يشرب الخمر في وقت ما ظنت أنه من الممكن أن إيه؟ يدخل صلاة. واضح؟ وإلا فهو من الممكن أنه لو شرب الخمر بعد العشاء ودندنت معاه ممكن يقول هقوم الليل، المانع؟ المانع؟ ألم يرد كما أورد بعض علمائنا القدامى أنهم وجدوا رجلا سكرانا يتوضأ بالبول ويقول اللهم ويدعو دعاء الوضوء، يدعو دعاء الوضوء ويتوضأ من بول، لأنه في هذه الحال من الممكن أن يدخله في الصلاة، لكن هو يتكلم عن الصلوات الايه؟ الفرائض، فهو لا يشرب الخمر قريبا من وقت الصلاة. وهذا خلي بالكم، هذا فيه علاج عظيم لقضية الإدمان، لأن الإنسان الذي يشرب الخمر عنده إدمان، فكان يشرب الخمر في أوقات معينة. كسر الإدمان أنك تغير الطريقة، مجرد أن يغير الطريقة، كان لهم ترتيب في الحياة يشربون الخمر عادة في أوقات معينة، فكونه يقول لهم لن أنهاكم عن شرب الخمر ولكن أمركم أن تغيروا الأوقات، تغيير الوقت توطئة للتخلص من الإدمان. واخدين بالكم؟ تدريب. فهنا بيغير، ولذلك أفضل وقت، أفضل وقت للانتهاء عن جريمة شرب الدخان في شهر رمضان، ولكن لو هناك عزيمة، ولذلك اللي بيشرب دخان ابتلي بهذا الأمر، طول النهار ما بتشربش دخان لكن للأسف ضعيف ما عندوش عزيمة، بمجرد ما المغرب تؤذن يشرب السيجارة، لكنه لو امتنع كسر الأمر، قضية الإدمان اتكسرت. واخدين بالكم؟ فهنا الشرع كونه يقول له ما تشربش غير في هذه إياك، اشرب زي ما انت عايز، بس إياك انك تدخل الصلاة وانت ايه؟ وانت سكران، حتى تعلموا ما تقولون. فماذا يفعلون؟ فاضطروا إلى أن يجعلوا شرب الخمر بعد العشاء وبعد الفجر، فهنا كسر الإدمان، فإذا هو أصبح ايه؟ مستعدا لأن يخطو الخطوة التالية. واخدين بالكم؟ بسم الله. بيقول هنا ايه بقى المؤلف؟ السكران هل هو مكلف؟ قال ابن قدامة واما السكر ومن شرب محرما يزيل عقله وقتا دون وقت، يعني لا يزيل عقله للابد وانما وقتا دون وقت، اللي هو الخمر يعني،
فلا يؤثر في إسقاط التكليف، وعليه قضاء ما فاته في حال زوال عقله. لا نعلم فيه خلافا، لأنه إذا وجب عليه القضاء بالنوم المباح فبالسكر المحرم أولى. إذن الصلوات التي فاتته في أوقات السكر عليه أن يقضيها، إذن هو كان مكلفا، فإذا لا يسقط التكليف. وقد اختلف العلماء في السكران. بالطبع المؤلف ذكر في الحاشية حد السكر الذي وقع الخلاف في صاحبه، هو الذي يجعله يخلط في كلامه ولا يعرف رداءه من رداء غيره ونعله من نعل غيره ونحوه، يعني لا يعرف ملابسه من ملابس غيره ولا حذاءه من حذاء غيره، ولا يشترط فيه بحيث لا يميز بين السماء والأرض وبين الذكر والأنثى، لا يشترط هذا، ذلك لأن الله تعالى يقول حتى تعلموا ما تقولون، فجعل الشيء الفارق بين السكران وغيره أن السكران لا يعلم ما يقول. قال فجعل علامة زوال السكر علمه ما يقول. انظر المغني والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام وشرح الكوكب المنير. ثم قال نصعد إلى الأصل، أصل الكتاب المتن. وقد اختلف العلماء في السكران حال سكره، هل هو مكلف تصح منه تصرفاته؟ طبعا على التفصيل الذي ذكرناه، فهنا هو يأتي بنتائج. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى الكبرى: مسألة في تصرفات السكران. ثم قال: قد تنازع الناس فيه قديما وحديثا، وفيه النزاع في مذهب أحمد وغيره، ولذلك قلنا إن هناك أقوال وروايات عديدة للإمام أحمد. ثم قال في الحاشية: الخلاف واقع في السكران الذي لا يعلم ما يقول، وفي النشوان، وفي من يعذر بسكره، وفي من لا يعذر. هذا الذي ذكرته لكم، وقسمنا السكر إلى إيه؟ سكر بطريق محظور وسكر بطريق إيه؟ معذور فيه صاحبه. فقال المؤلف بعد أن ذكر هذا العنوان عن شيخ الإسلام، وقد اختار رحمه الله شيخ الإسلام أن تصرفات السكران لا تصح، وهذا الكلام كما قلت منسوب لجمع من أئمة السلف. قال المؤلف في الحاشية: وقد بوب لذلك الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب الطلاق في الإغلاق والكره. الكره يعني الإيه؟ الإكراه. الطلاق في الإغلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال: والسكران. باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وآمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. ثم قال: واختار ابن القيم ذلك فقال: والصحيح أنه لا عبرة بأقواله من طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا هبة ولا وقف ولا إسلام ولا ردة ولا إقرار لبضعة عشر دليلا ليس هذا موضع ذكرها. هذا في إعلام الموقعين عن رب العالمين سبحانه وتعالى. قال في المتن: وقد اختار رحمه الله ابن تيمية يعني أن تصرفات السكران لا تصح، وذكر لذلك أدلة منها، هذه الأدلة ربما ذكرناها قبل ذلك. قال: ألف، أن عبادته كالصلاة لا تصح بالنص والإجماع، فإن الله نهى عن قرب الصلاة مع السكر حتى يعلم ما يقوله، واتفق الناس على هذا، فكل من بطلت عبادته لعدم عقله فبطلان عقوده أولى وأحرى كالنائم والمجنون. انظر إلى الفقه الدقيق والاستدلالات. العبادات لا تصح بالنص والإجماع، فكيف نصحح عقوده وفسوخه؟ يعني عقده وفسخه، لو عقد عقدا وفسخ فسخا كيف يجوز هذا مع أن العبادات باطلة بالنص والإجماع؟ قال: فبطلان عقوده أولى وأحرى كالنائم والمجنون. ب: أن جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل، فمن لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامي في الشرع اعتبار أصلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الحديث متفق على صحته.
فإذا كان القلب قد زال عقله الذي به يتكلم ويتصرف، فكيف يجوز أن يجعل له أمر أو نهي أو إثبات ملك أو إزالته؟ كيف مع أن العقل قد زال؟ وهذا معلوم بالعقل مع تقرير الشارع له، يعني العقل عرفه، العقول تشهد بهذا، والشرع جاء مقررا لما عرفه وفهمه وأقر به العقل. جيم أن كون السكران معاقبا، أن كون السكران معاقبا أو غير معاقب ليس له تعلق بصحة عقوده وفسادها، فإن العقود ليست من باب العبادات التي يساب عليها ولا الجنايات التي يعاقب عليها. المعاملات والعقود ليست من باب العبادات التي فيها الثواب ولا من الجنايات التي فيها العقاب، بل هي من التصرفات. انظر إلى التفريق الدقيق في الفقه بين العبادة وبين المعاملة وبين الجناية، ولذلك الفقهاء قسموا هذه الأمور، باب العبادات باب، مع أن كل هذه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه ربنا مش إلى آخره، لكن هذه تقسيمات اصطلاحية لها لا فقهها ولا أدلتها. فيقصد العبادات يعني الأمور الإيه؟ التي فيها التعبد المحض، ولكن هناك أمور هي معاملات بين الناس فيها جانب تعبدي ولا بد من الإذعان لأمر الله سبحانه وتعالى، ولكنها ليست كالصلاة، البيوع ليست كالصلاة، الصلاة عبادة محضة، الصيام عبادة محضة، وهكذا الحج عبادة محضة، لكن بالنسبة للمعاملات قال تصرفات، بل هي من التصرفات التي يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر، وهي من لوازم وجود الخلق. فإن العهود والوفاء بها أمر لا تتم مصلحة الناس إلا بها، وإنما تصدر عن العقل، فمن لم يكن له عقل ولا تمييز لم يكن قد عاهد ولا حلف ولا باع ولا نكح ولا طلق ولا أعتق. فإذا كان الإنسان قد زال تمييز وفهمه بالخمر سواء شربها عن طريق محظور أو طريق إيه؟ معذور به يعني، لكن ليس هو مؤهلا لأن يعاقب إلا بشيء واحد اللي هو الإيه؟ الحد، إن كان شرب الخمر عالما مختارا. يبقى هنا هذا ما ذكرناه أو يعني مكننا ربنا سبحانه وتعالى من الكلام في حكم السكر. 9 المكره، تعريف الإكراه. الإكراه هو حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضى، حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضى، يعني أن تحمل أنت غيرك على أن يفعل ما لا يرضى، ولا يختار مباشرته لو خلي ونفسه، يعني تجعله يفعل شيئا لو خليته بدون الضغط منك لم يكن ليفعله إيه؟ مختارا. وقالوا أيضا حمل الغير على أمر يمتنع عنه، أحمله عليه بإيه؟ بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ويصير الغير خائفا به، يبقى لابد من أن الذي يهدد يكون قادرا على التنفيذ ويكون المهدد خائفا، لكن لو لم يكن الحامل على فعل الشيء المهدد المكره بكسر الراء اللي هو اسم الفاعل المكره، إن لم يكن قادرا على تنفيذ ما هدد به فلا تهديد ولا إكراه، وإن لم يكن المكره اسم مفعول اللي هو المهدد، إن لم يكن خائفا فأين الإكراه؟ واضح؟ يبقى الإكراه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ويصير الغير المهدد خائفا به. المكره، الإكراه من العوارض المكتسبة وليس من فعل الإنسان بنفسه، ليس كشرب الخمر، شرب الخمر هذا أنت البعيد شرب هو الخمر، لكن بالنسبة لهذا الذي هدد أو أكره فهذا ليس من فعله بنفسه،
ولكن من فعل الغير به. واضح؟ قال المؤلف: المكره إن كان كالآلة لا اختيار له، إن كان كالآلة لا اختيار له فغير مكلف، إذ تكليفه والحالة كذلك تكليف بما لا يطاق. هذا لا إشكال فيه ولا نزاع، هذا لا إشكال فيه ولا نزاع. هذا كلام سأذكره لكم وسأوضحه إن شاء الله تعالى من كلام الإمام ابن رجب. هو بيقول لي هنا إيه؟ إن كان المكره كالآلة لا اختيار له فغير مكلف، ليس مكلفا، إذ تكليفه والحالة كذلك تكليف بما لا يطاق، هذا لا إشكال فيه ولا نزاع. كيف يكون كالآلة لا اختيار له؟ يعني لو وضعت السيف على رقبتي يصبح قلت له افعل، اكتب الآن، اكتب وثيقة زواج، أو طلق، أو قل كلمة الكفر، هل هنا أنا نزعت اختياره؟ لا، لم أنزع اختياره، هو مختار، ولكن هو خائف. وسنوضح هذه القضية. متى يصبح كالآلة؟ قال الإمام ابن رجب، والكلام سأقرأه لكم من كلام الإمام ابن رجب الآن. الإمام ابن رجب بيقول إيه؟ وهذا في شرح حديث في جامع العلوم والحكم، شرح الحديث النفيس: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكريوا عليه. ذكر الكلام في الخطأ والنسيان في فصل، ثم تحدث في الفصل الثاني عن حكم المكره. ماذا قال؟ قال: وهو نوعان حكم المكره، أحدهما من لا اختيار له بالكلية، وهذا ما ذكره المؤلف هنا، من لا اختيار له بالكلية، يقول: ولا قدرة له على الامتناع. كيف؟ قال: انظر بقى للحالة هنا، غير وضع السيف على الرقبة، لا لا، الأمر مختلف. قال: كمن حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله، فأصبح هو ليس فاعلا مفعولا به، يعني هو حلف على أن لا يدخل هذا المكان، جاءوا مجموعة راحوا شايلينه وأدخلوا، هل هو هنا عنده اختيار ولا أصبح ملجأ إلجاء اضطراريا؟ تمام، أصبح غير مختار هنا. تمام. أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات، يعني قام بحمله رجل رامبو وأخذ يضرب به إنسانا ضعيفا كده زي الشيخ أحمد حتى يعني مات، نسأل الله له الشهادة. نعم نعم. وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير، ولا قدرة له على الامتناع. ليس نشيلينه كأنه عصا، لا عنده، ليس عنده قدرة. أو أضجعت والعياذ بالله امرأة ثم زني بها من غير قدرة لها على الامتناع، يعني لم تهدد ولم يقل لها إن لم تزني سنفعل بك وسنفعل، لا، لم يتركوها، هي هكذا نفذ الأمر جبرا فلم تستطع. والمرأة قابل مفعول به، ده عكس الرجل، وذلك سيأتيك لو حدث الإكراه مع الرجل لا ما يقدرش، وذلك ما فيش إكراه بهذه المثابة مع الرجل، لأن الرجل لابد أن يكون فاعلا ولابد أن يكون عنده الرغبة، لأنه لو تملكه الخوف لما انتشر، بعكس المرأة قابل. واضح؟ ولذلك حكم المرأة في قضية الزنا الاغتصاب مختلف عن الرجل. الرجل قد يكره، نعم يكره، ولكن باختياره، ويكون عنده حالة معينة من الاستعداد النفسي، وإلا لما استطاع. واضح؟ نعم. فهنا يقول: أو أضجعت ثم زني بها من غير قدرة الله على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق، لا إثم عليه بالاتفاق، ولا يترتب عليه حنس في يمينه. عند جمهور العلماء هم الذين حملوه ثم أدخلوه. وقد حكي عن بعض السلف كالنخعي في خلاف، ووقع مثله في كلام بعض أصحاب الشافعي وأحمد، والصحيح عندهم أنه لا يحنس بحال، هذا الأمر فيه شبه إجماع. وروي عن الأوزاعي، يعني لا نريد أن نقرأ الكلام لأن فيه بعض الخلافات بين بعض أهل العلم المذكور، نكمل. النوع الأول انتهينا منه، الذي فيه إلجاء اضطراري. واضح؟ إلجاء اضطراري كمن حمل. نعم. النوع الثاني: من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، فهذا الفعل يتعلق به التكليف، في تكليف هنا، فإنه يمكنه ألا يفعل، فهو مختار للفعل. خدوا بالكم، أقول بيان ذلك أن الاختيار هو ما معنى الاختيار؟ الاختيار لمن أراد أن يكتب، يعني الاختيار هو القصد إلى فعل الشيء أو تركه، إنك تقصد أن تفعل أو تترك بترجيح من الفعل. واضح؟ أنت ترجح القصد إلى فعل الشيء أو تركه بترجيح من الفعل، وهذا المعنى لا يزول بالإكراه. اختيارك موجود طالما لم يكن الإكراه بالحالة الأولى. تكلم عن الحالة الثانية، إن وضع السيف هددك بحرق بيتك، هددك بقتل ابنك، هددك بكذا، أنت هنا افعل أو لا تفعل، أنت مختار. وهذا المعنى لا يزول بالإكراه، فالمكره يوقع الفعل بقصده إليه لأنه يختار ما هو أهون عليه وأيسر، لأنه ساعتها بينظر للأمر أيهما هيقارن، هو عنده اختيار. أختار أن أشرب الخمر الذي هددوني به أو أن أطلق زوجتي ولا يقتلوني، هختار بين الضررين، أهون الضررين. واضح ولا لا؟ ده عكس الملجأ إلجاء لا يستطيع أن يفكر، وإنما هم شالوه وحدفوه، مش كده ولا إيه؟ نعم. فهنا نقول لأنه يختار ما هو أهون عليه وأيسر، فإذا أوقع الفعل المكره عليه كان فعله ترجيحا له على وقوع ما هدد به. تمام؟ يبقى هنا هو رجح ونظر إلى أن الأهون أن يوقع ما هدد به، ولكن الفاعل لما كان غير مستقل بقصده، شفت بقى جاء الإكراه منين؟ إن أنه لما كان هو كان مستقلا بقصده، لو خلي ونفسه لارتكب الفعل، لا هو ما ارتكبه إلا لأنه عرض عليه أمرين، عرض عليه أمران، إما أن يفعل هذا أو يفعل بهذا، فاختار إيه؟ فكان مختارا ولا فقد الاختيار؟ لم يفقد الاختيار، وإنما فقد الاستقلال. تمام؟ كان غير مستقل بقصده، وإنما اختياره مبني على اختيار الحامل المكره وإكراهه له. كان اختيار الفاعل فاسدا، لما كان ذلك كذلك كان اختيار الفاعل المهدد المكره كان اختياره فاسدا. أما انعدام الرضا بالإكراه فلأن الرضا هو الرغبة في الشيء والارتياح له، وهذا لا يكون مع الإكراه. يبقى هنا غاية الأمر أنه إيه؟ لم يرضى عما يفعل، غير راضي، يبقى اللي فقده الرضا ولا فقد الاختيار؟ واضح؟ ولذلك نعود إلى كلام الإمام ابن رجب. قال النوع الثاني: من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، فهذا الفعل يتعلق به التكليف، فإنه يمكنه ألا يفعل، فهو مختار للفعل، لكن ليس غرضه نفس الفعل، بل غرضه إيه؟ دفع الضرر عنه، الغرض أن يدفع الضرر عن نفسه، فهو مختار من وجه غير مختار من وجه. وضحت؟ ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أم لا، نظرتم إلى علة اختلاف العلماء في هذا الشخص مكلف ولا مش مكلف، لأنهم نظروا إليه وجدوه مختارا لأنه لم يفقد الاختيار، وفي نفس الوقت وجدوه إيه؟ فعل ما لا يرضى عنه، فقد الاستقلال في الاختيار لكنه مختار. اختار لك موتة من الاثنين، انت اللي اخترت، مش كده ولا ايه؟ فهو اختار الاهون، لكنه لو لم يكن هناك مهدد مكره لما اختار ما اختار، ولذلك خلا قصده من الرضا بما اختاره. فمن هنا قال العلماء هل هو مكلف أم غير مكلف. وضحت الصورة؟ نعم. قال: واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يبح له أن يقتله. كنت جعل لكم هنا برضو شيء قبل ما أقرأ بقى كلامه، برضو نشوف قضية الإكراه وعلاقتها بالأهلية، مش كده ولا لا؟ عشان نوسع الأمر ونوسع المدارك. هل ينافي هنا قلنا هل هو مكلف ولا لا؟ عرفنا لا اختلاف بقى لسه، احنا عرفنا ليه الخلاف، لكن الترجيح هتختار قولي بناء على ايه. طب هل ينافي الاكراه بهذه الصوره الاهليه؟ هنقول ماذا تقصدون بالاهليه، اهليه الوجوب ولا اهليه الاداء؟ اهليه الوجوب موجوده ولا مش موجوده؟ دي موجوده طالما حي، مش كده ولا لا؟
ده المولود من بطن أمه عنده أهليته جوه. الإكراه لا ينافي الأهلية بنوعها ولا يوجب سقوط الخطاب عن المكره الفاعل. لا يوجب سقوط الخطاب عن المكره الفاعل لسبب. ده المكره ربنا بيقول عنه ايه؟ يقول عنه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. يبقى هنا اداله رخصه، فهو حينما اكره هيتذكر الرخصه اللي مش هيتذكرها يبقى مكلف. يبقى الخطاب صادر ليه لانه هيعمل بالخطاب ويبدا يوازن بين الاحكام. فلو وجد نفسه مطالبا بان يقتل لا يجوز، لانه لو قتل سيكون آثما، لان نفسه حتى لو هدد بالقتل فنفسه ليست بأولى من النفس التي سيقتلها. طب ان هدد باكل ميته وجب عليه ان ياكل لانه اصبح مضطرا، فان امتنع سيموت لم يكن شهيدا، وانما هو الذي اوقع نفسه في الايه، ها، لان ربنا قال ايه، ها، قال ايه، مش كده، مش قال عن الا من في مساله الميتة، قال ايه، الا من اضطر، هو مضطر هنا وغير باغ ولا عادل فلا اسم عليه. يبقى هنا لو يبقى اصبح فرض عليه ان ياكل، مش كده، من الميتة. يبقى الامر اختلف من الاحكام. يبقى هنا وجه الى الخطاب ولا ما وجهش اليه؟ يبقى قلنا هنا الاكراه لا ينافي الاهليه بنوعها، اهليه الوجوب معروفه، ولا يوجب سقوط الخطاب عن المكره اللي هو الفاعل المؤدد. اما وجه عدم منافاته للاهليه بنوعها فلانها ثابته بالذمه والعقل والبلوغ، لان اهليه الوجوب ثابته بالذمه واهليه الأداء ثابتة بالعقل والبلوغ وهما موجودان، والإكراه لا يخل بشيء منها. وأما أنه لا يسقط به الخطاب عن المكره فلأن ما أكره عليه قد يكون إتيانه حراما عليه، قد يكون إتيانه حراما عليه حتى إذا فعله أثم كالقتل، مش كده ولا لا، وكالزنا، تمام. ولذلك الزنا يختلف هنا، لأنه لو قيل له إذني علشان يختار لابد وأن يخرج من حالة الخوف، لأنه إن زنى أين حالة الخوف التي جعلته ينتشر ويستعد لأزيل، بعكس المرأة، الرجل غير المرأة. واضحة المسألة ولا لا؟ لأنه ساعة أن يفعل هذا الفعل لابد وأن يكون خرج من الخوف، لأنه لو كان خائفا أنه طب أعمل إيه، هذا أمر لن يتم، كيف تطالبوني بهذا، واخدين بالكم؟ فهنا نقول يبقى لأنه قد يكون إتيانه حراما عليه حتى إذا فعله أثم كالقتل والزنا، وقد يكون فرضا عليه حتى إذا لم يفعله أثم كأكل الميتة، قد يكره على أكل الميتة، وقد يكون رخصة حتى إنه إذا فعله لم يأثم، وإذا صبر ولم يفعله كان مأجورا. ولذلك قلنا ما استبيح مع قيام سبب التحريم ودليله كالنطق بكلمة الكفر، وجعلنا النطق بكلمة الكفر، ها، من باب الايه، الإباحة ولا موانع العقاب؟ موانع العقاب، لأنه عمره ما هيكون مباح، مش مباح عمر النطق بكلمة الكفر ما يكون مباح، غاية الأمر ان مرفوع عنه العقاب هو. ولذلك لو كان مباحا لأسم لو لم يفعل المباح، ولكنه لما كان حراما ولكن كانت هناك رخصة في رفع العقاب كان الصابر إن مات على ذلك كان شهيدا في سبيل الله، مش كده ولا لا؟ بعكس الذي يمتنع عن أكل الميتة، ما هي دي رخصة، هل دي تستوي مع دي؟ لا طبعا لا، لا يستويان. نعم، وقد يكون رخصة حتى إنه إذا فعله لم يأثم، وإذا صبر ولم يفعله كان مأجورا، كالنطق بكلمة الكفر وإتلاف مال الغير، قد يصبر على عدم إتلاف مال الغير. وكل ذلك أي الحرمة والفرض والرخصة على، بنقول علامة لثبوت الخطاب في حق المكره اللي هو الفاعل وكونه مخاطبا، لأن هذه الأشياء لا تثبت بدون خطاب التكليف. إما مكلف ولا مش مكلف؟
غاية الأمر إن في تفصيل في حكمه. واضح الكلام؟ نرجع إلى كلام الإمام ابن رجب. قال: واتفق العلماء على أنه لما سأل هل هو مكلف أم لا، الحالة الأولى انتهينا منها، غير مكلف. الحالة الأولى حالة الذي يحملونه حملا، هذا فقد التكليف والاختيار، لأنه ليس أو أصبح كالريشة في مهب الريح. واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يبح له أن يقتله. اتفق اتفاق. نعم. فإنه إنما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القتل، هذا إجماع من العلماء المعتد بهم. واضح. وكان في زمن الإمام أحمد يخالف فيه من لا يعتد به، فإذا قتله في هذه الحال، لو قتلوا المكره قتل إنسانا قيل له اقتله إلا قتلناك، فإن قتله فالجمهور على أنهما يشتركان في وجوب القواد اللي هو القصاص، يشتركان في وجوب القواد، المكره والمكره الاثنين يقتلوا به، المكره والمكره يقتلا به. لماذا الاشتراكيما في القتل؟ وهو قول مالك والشافعي في المشهور وأحمد. وقيل يجب على المكره وحده القتل القصاص، يعني لأن المكره صار كالآلة، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، وروي عن زفر كالأول، القول الأول قول مالك والشافعي وأحمد، وروي عنه أنه يجب على المكره لمباشرته وليس هو كالآلة، يعني خالف الإمام أبا حنيفة هنا، لأنه آثم بالاتفاق، اتفقوا على التأثيم، فقالوا إذن هو يجب على المكره لمباشرته، ولكن أين المكره؟ تمام؟ ولذلك الأصح قتل الإيه؟ المكره والمكره. وقال أبو يوسف: لا قود على واحد منهما، وخرجه بعض أصحابنا وجها لنا من الرواية لا توجب فيها قتل الجماعة بالواحد وأولى، يعني من قال إنه لا يقتل الجماعة بالواحد سيقول هنا إيه؟ لا يقتل لا المكره ولا الإيه؟ المكره. وهذا القول ضعيف جدا، لأن القول بقتل الجماعة وهذا الأمر من سد الذرائع، لأنه لو علم كل مجرم يريد أن يقتله أن الشريعة لن تنفذ القصاص في المجموعة إن قتلت واحدا، ما الذي سيترتب على ذلك؟ العصابات يقومون بقتل الناس، ويقول لك بدل ما يقتلوا واحد ويقص يقتص منه يجمعون ثلاثة أربعة ويقومون بقتله، هذا أبشع. فلا بد، ولذلك جاء عن عمر بن الخطاب ايه؟ لو اجتمع اهله صنعاء عليه، مش كده؟ نعم. ولو اكره بالضرب ونحوه على اتلاف مال الغير المعصوم فهل يباح له ذلك؟ فيه وجهان لاصحابنا، فان قلنا يباح له ذلك فضمنه المالك، يعني فضمن المالك المكره، يعني طلب منه قيمه ما اتلفه، رجع بما ضمنه على المكره، يرجع على المكر يقول له اعطني. طبعا يقول لك يرجع الزلم هو اكراه وكان اقوى منه، نقول القضاء الحكم مش في حاكم، لابد ان لان المكر لن يظل على اكراه، الاكراه سيكون في وقت معين بعد ذلك يذهب الى الحاكم، نعم، والقضاء. قال: فان قلنا يباح له ذلك فضمنه المالك رجع بما ضمنه على المكر، وان قلنا لا يباح له ذلك فالضمان عليهما معا كالقود، الضمان على المكره والمكره. وقيل على المكره المباشر وحده وهو قول ضعيف. ولو أكره على شرب الخمر أو غيره من الأفعال المحرمة ففي إباحته بالإكراه قولان. لو أكره على شرب الخمر أو غيره من الأفعال المحرمة ففي إباحته بالإكراه قولان، أحدهما يباح له ذلك استدلالا بقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وهذا إن أردنا تحصنا، هذا يقال فيه إيه؟ خرج مخرج الإيه؟ نعم. هل يؤخذ هنا بمفهوم المخالفة؟ لا يؤخذ بمأخوذ المخالفة، يعني ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فإن لم يردنا تحصنا. طب وهي المرأة والفتيات لو لم يردنا تحصنا أين يأتي الإكراه؟ ما هي بغي إن لم ترد تحصنا فهي بغي، لكن هذا كان من باب التشنيع على عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان يريد أن يكون ملكا،
تريد أن تكون مالكا ورجلا محترما وأنت تعمل هذه الأعمال الخسيسة، جايب بنات تشغلهم في العهر وتأكل من عرق هؤلاء النسوة اللائي يعملن بالأعمال والعياذ بالله غير المشروعة، سلمنا الله إياكم. يا ربنا بيفضح هؤلاء الكذابين الدجالين. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يا راجل يا مجرم، دي البنت عايزة تتحصن وأنت تكرهها على إن أردنا تحصنا، فهذا من باب التشنيع. يبقى هنا جاء القيد هنا من باب الإيه؟ التشنيع، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. لكم أم لهن؟ لهن. لكم إيه؟ ده لكم لعبد الله بن أبي بن سلول، لا هذا له عذاب عظيم. وهذه نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، كانت له أمتان يكرههما على الزنا وهما يأبيان ذلك. وهذا قول الجمهور كالشافعي وأبي حنيفة وهو المشهور عن أحمد، وروي نحوه عن الحسن ومكحول ومسروق وعن عمر بن الخطاب ما يدل عليه. وأهل هذه المقالة اختلفوا في إكراه الرجل على الزنا، فمنهم من قال يصح إكراهه عليه ولا إثم عليه، وهو قول الشافعي وابن عقيل من أصحابنا، ومنهم من قال لا يصح إكراهه عليه وعليه الإثم والحد، وهو قول أبي حنيفة ومنصوص أحمد وروي عن الحسن. القول الثاني أن التقية إنما تكون في الأقوال ولا تقية في الأفعال. القول الثاني أن التقية إنما تكون في الأقوال ولا تقية في الأفعال ولا إكراه عليها. روي ذلك عن ابن عباس وأبي العالية وأبي الشعثاء والربيع بن أنس والضحاك، وهو رواية عن أحمد، وروي عن سحنون أيضا. وعلى هذا لو شرب الخمر أو سرق مكرها حد، في القول الثاني هذا. وعلى الأول، القول الأول لو شرب الخمر مكرها ثم طلق أو أعتق فهل يكون حكمه حكم المختار لشربها أم لا؟ يعني أصبح الأمر مركب بين الإكراه وشرب الإيه؟ الخمر. يعني لو شرب الخمر مكرها، هنا شرب بعذر أم بغير عذر؟ بعذر. يبقى على القول الأول، القول الأول اللي هو إيه؟ يجوز أن يكره على هذا الأمر ويشرب الخمر، ليس كالقول الثاني إن التقية لا تكون إلا في الأقوال، لا، في الأفعال كمان. يبقى لو شرب الخمر مكرها ثم طلق أو أعتق فهل يكون حكمه حكم المختار لشربها أم لا؟ بل يكون طلقه وعتاقه، أم يكون طلقه وعتاقه لغوا؟ فيه لأصحابنا وجهان. الأمر سيترتب، لا مش هطول الحكم، ارجع إلى ما ذكرنا قبل ذلك. ما احنا عندنا أقوال، سواء كان حتى ولو لم يكن مكرها وشربها مختارا، الأقوال يعتد بها أم لا؟ مش ذكرنا هذا الأمر في هذه المسألة؟ خلي بالك، ما دام فصلنا القول سابقا تحيل إليه إن شاء الله. نعم. وروي عن الحسن في من قيل لا أسجد لصنم وإلا قتلناك، قال إن كان الصنم تجاه القبلة فليسجد ويجعل نيته لله، وإن كان إلى غير القبلة فلا يفعل وإن قتلوه. طبعا لأن النص في القرآن إلا من أكره وقلبه، بالنسبة لإيه؟ للقول، كان قول سبب نزول الآية. فالحسن هنا نظر للقول، أما الفعل قال فلا تقية فيه. فهنا قال إن كان الصنم تجاه القبلة فليسجد ويجعل نيته لله، وإن كان إلى غير القبلة فلا يفعل وإن قتلوه. قال ابن حبيب المالكي، وهذا قول حسن، فرد عليه ابن عطية وقال، وقال ابن عطية وما يمنع أن يجعل نيته لله وإن كان لغير القبلة، وفي كتاب الله فإنما تولوا فسمى وجه الله. انظر إلى المناقشة العلماء. وفي الشرع إباحة التنفل للمسافر إلى غير القبلة، فمن باب أولى هيكون إيه بالنسبة لهذا المكره بالقتل. وأما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته، وأن من أكري على قول محرم إكراها معتبرا، لازم يكون الإكراه معتبر، يعني ما يجيش واحد أي حد يقول لك أي كلمة تقول ده إكراه، ممكن يكون إيه لا، وغير أصلا مؤهل لأن ينفذ ما يقول. هناك أناس كثيرون يهددون ولا يملكون من أمر أنفسهم شيئا. قال وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا أن له أن يفتدي نفسه به ولا إثم عليه، وقد دل عليه قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار إن عادوا فعد.
وهذا صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على الكتاب. وكان المشركون قد عذبوه حتى يوافقهم على ما يريدونه من الكفر ففعل. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى طائفة من أصحابه وقال لا تشركوا بالله وإن قطعتم وحرقتم، وهذا رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الأرناؤوط في تعليقه على جامع العلوم والحكم. لا تشركوا بالله وإن قطعتم وحرقتم، فكيف نجمع بين هذا وبين قولي إلا من أكره؟ قال فالمراد الشرك بالقلوب، كما قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وقال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. ثم قال وسائر الأقوال يتصور عليها الإكراه، وارجعوا إلى ما ذكره الإمام ابن رجب ففيه خير كثير. ثم نعود إلى ما كنا بصدده من قراءتنا لكلام المؤلف. قال المكره إن كان كالآلة لا اختيار له فغير مكلف، إذ تكليفه والحالة كذلك تكليف بما لا يطاق، هذا لا إشكال فيه ولا نزاع. قال ابن رجب من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كرها وأدخل في إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله، أو حمل كرها وضرب به غير حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع، أو أضجعت ثم زني بها من غير قدرة الله على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق. نقلنا قبل ذلك. نعم. ثم قال المؤلف أما من أكره إكراها دون ذلك مطيقا للإقدام والإحجام، يعني يستطيع أن يختار سواء بالضرب، يعني أكره بالضرب أو التعذيب أو التهديد بالقتل، فإن هذا المكره والحالة كذلك في تكليفه تفصيل. فإن كان إكراها على الأقوال فالعلماء متفقون على أن للمكره أن يقول القول المحرم ولا إثم عليه بقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا يترتب على قوله حكم من الأحكام، وكلامه لغو لأنه كلام صدر من قائله وهو غير راض به، فلذلك عفي عنه ولم يؤاخذ به في أحكام الدنيا والآخرة، ولقوله عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. واضح الكلام ولا في إشكال هنا؟ شرحنا قبل ذلك. فهذا مجمل ما ذكره، مزية ما نفعله أننا نبسط ثم بعد ذلك إذا رجعت إلى الكتاب وجدته خلاصة طيبة لما ذكر، ويصبح الكلام إيه؟ سهل جدا ويسر، يسر الله لك. يبقى فإن كان إكراها على الأقوال فالعلماء متفقون على أن للمكره أن يقول ها القول المحرم ولا إثم عليه. أما الأفعال فما كان منها حقا لله كالأكل حق الله، الله عز وجل كريم مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى محسن، ربنا سبحانه وتعالى رحيم. أما الأفعال فما كان منها حقا لله كالأكل في نهار رمضان والعمل في الصلاة ولبس المخيط في الإحرام فهو متجاوز عنه. أكرهك أحد على أن تلبس المخيط في الإحرام، أكرهك أحد على أن تأكل في نهار رمضان، أكرهك أحد على العمل بس تكون إيه؟ لا، وتكون كاره في قلبك، القلب غير ما تبقاش فرح تقول الحمد لله واحد جاءك كني في رمضان. نعم. وما كان حقا للمخلوقين فهو مؤاخذ به كقتل المعصوم وإتلاف ماله، والإكراه لا يحل له ذلك. هل الإكراه يحل قتل أو الاعتداء على النفوس؟ قال ابن القيم والفرق بين الأقوال والأفعال، الفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتها بل مفسدتها معها. يعني واحد قتل واحد هل نقدر مش معتبر؟ خلاص يا عم اصحى بقى، مش معتبرنا الموضوع، مش بيمثل فيلم؟ لا، ده مات بجد مش كده ولا لا؟ واحد حرق لواحد بيته عشان مكره، يقول خلاص يا عم بقى ما الموضوع خلاص، يعني طلع الراجل مكره، طلع الراجل سكران، لا دي اموال. طب والراجل ده يعني يعمل ايه في الاموال بتاعته اللي اتحرقت؟ مش كده ولا ايه؟ فكلام الامام ابن القيم بيقول ايه؟ الافعال اذا وقعت لم ترتفع مفسدته، المفسده وقعت خلاص، واحد مات، بيت اتحرق، سياره اتلفت، وهكذا، بل مفسدتها معها، بخلاف الاقوال فانه يمكن الغاؤها
وجعلوها بمنزلة أقوال النائم والمجنون. يعني تخيل واحد شتمك تغضب غضبا شديدا يقول لك على فكرة الرجل ده مجنون تهدى وتقول يا والله ما كنت أخذ بالي ده شكله يعني ما يجيبش ده شكله مش كده ويصعب عليك بعد كده وإذا بك ها يعني ترحمه تمام. لكن لو عرفت أنه عاقل لا تقوم الدنيا وما تقعدش مش كده. نعم. فهنا قال إيه بخلاف الأقوال فإنه يمكن إلغاؤها وجعلها بمنزلة أقوال النائب والمجنون. فمفسدة الفعل الذي لا يباح بالإكراه ثابتة بخلاف مفسدة القول فإنها إنما تثبت إذا كان قائله عالما به مختارا له عالم بما قال مختار له. وذلك أنت حتى لا تغضب لو علمت أن إنسانا قال كلاما ولم يكن يقصدك أو لم يكن يعلم أن هذا سب. لكن لو كان عالما مختارا إذا أنت تغضب ولا بد من أن تأخذ حقك مش كده. نعم. وقد ذكر ابن قدامة ثلاثة شروط للإكراه. اسمع بقى الأول اللي هو الإكراه المعتبر أو بيشرحه يعني إيه إكراه معتبر. أن يكون من قادر بسلطان سلطان هو اللي أكرهك وهو يملك التنفيذ سلطان أو تغلب كاللص يعني عنده القدرة ليس لأنه صاحب سلطة ولكن لأنه إيه عنده قدرة على التنفيذ كاللص أو المجرم يعني سينفذه بالفعل واضح. طب إن لم يكن المهدد متمكنا من إيقاع ما هدد به وكان المكره الفاعل عالما بعدم مقدرته على ما هدد به كان تهديده لغوا لا عبرة به. يعني حتى لو كان سلطان لو انت مثلا وجاء واحد مثلا صاحب سلطة وبيهددك وقال لك على فكرة انت لو ما نفذتش انا هحرق بيتك دلوقتي اهو وهقتل ولادك قل له طب اعمل الكلام ده ما يملكش. هل يملك مهما كان صاحب سلطان في البلد دي الان قديما من الممكن ان يفعل لكن الان انت تعلم جيدا تقدرش يعمل كده. لو واحد قال لك ساقتل ابنائك يقدر يقتل ولادك ما يقدرش يقتل ولادك يقول لك هولع في البيت بتاعك احرقه لك ما يقدرش تمام ولا لا ما يقدرش ده حقيقه. فيبقى هو ايه لكن يقدر يهدد باشياء اخرى. يبقى انت تنظر للشيء اللي بيهدد به قابل للتنفيذ ولا غير قابل للتنفيذ واضح قابل للتنفيذ ولا غير قابل للتنفيذ. فإن لم يكن المهدد متمكنا من إيقاع ما هدد به وكان المكره الفاعل عالما بعدم مقدرته على ما هدد به كان تهديده لغوا لا عبرة به. وزي كنت دايما بقول يعني مشكلة لما يكون بتتعامل مع حاكم ظالم له حدود ما يكون بتتعامل مع سلطة مهما كانت ظالمة لها حدود بعكس المجرم. يعني أنت داخل على في الطريق وجدت كمين أقصى حاجة الكمين ده يمسكك يعمل معك إيه حطه في البوكس و مش كده ولا لا حطه في البوكس ووديه ونشوف ايه اقصى حاجة يحدث ايه. لكن لما كانت البلد في ربيع تلقى لجنة واقفة مش لجنة بوليس بقى لجنة بوليس ده احنا كنا بنتنشأ نتمنى نشوف بوليس ونقول يا ريت ترجع اللي جنب تحت الشرطة تلقى عيال توقفك بالسنج ما انتش عارف يعمل فيك ايه ده مجرم ده ملوش حدود. التاني في قانون وخايف وعنده كذا وعنده كذا ليه حدود في التصرف حتى الظلم عنده ايه محدد وبيدور له على اي منفذ قانوني. لكن المجرم احنا الحكومة عملوا كده معانا الاولاد في طريق الدائري وقفونا احنا الحكومة بالسنج على العربيات. طب هتعمل ايه مع ده ده تتكلم مع ده ممكن يخطف امرأتك يفعل كل شيء كل شيء عنده سهل عيال شربة مش عارف ايه وما فيش عندها حدود لأي فعل من الأفعال. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول ايه ربنا يسلم ويرزق بلادنا الأمان كل بلاد المسلمين. شوف الحوثيين المجرمين ممكن يعملوا مع الناس هناك أي شيء أي شيء ما فيش شيء مستبعد بعكس السلطة الغاشمة. السلطة الظالمة لها في النهاية ايه حدود مهما كان ظالما مهما كان. السلطة الكافرة لها حدود. يعني انت لو في امريكا ولا في اوروبا ولا لن يفعل بك ما سيفعله واحد من الدواعش او من ال ما تعرفش يعمل فيك ايه مش كده ولا ايه. نعم. فهنا بيقول اول شيء ان يكون من قادر بسلطان او تغلب كاللص ونحوه. الثاني ان يغلب على ظنه نزول الوعيد به ان لم يجبه الى ما طلبه. يعني يعني أن يكون المكره اللي هو الفاعل خائفا من هذا التهديد بأن يقع في نفسه أن المهدد له سينفذ ما هدده به عاجلا مش آجلا في التو في اللحظة يقينا أو على غلبة الظن، ويكون ما فعله تحت الإكراه يكون تحت تأثير الخوف من التهديد، يبقى يصبح المكره خائف ومعتقد أن المهدد سينفذ. واضح؟ الثالث أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا كالقتل والضرب الشديد. أما التهديد بإتلاف المال إذا لم يكن يسيرا فهو تهديد معتبر يتحقق به الإكراه، يعني لو أتلف مالك يحرق لك مصنع يحرق لك بيت، لكن لو قال لك إيه أنت لو ما نفذتش كذا أنا هاخد البسكويت اللي معاك ده أنت جايبه للأولاد، ده مش تهديد، معاك 100 جنيه في جيبك هاخدها لو انت ما عملتش جريمة كذا، لا يا عم خد المية جنيه، مش كده ولا ايه؟ يبقى تنظر للامر وايه ها مالك يا ابني في ايه. نعم. كذلك التهديد بمن يهمك امره ان يلحق الاذى بالابناء او بالزوجة او ابيك او امك او حد قريب لك، طبعا لو قال لك يا احمد شيخك تقول له يلا متغلب مش كده ولا ايه؟ الله يبارك. نعم، انتهينا من الكلام على الإكرام، انتهينا من الكلام على الإكرام، بقي الكلام على الكفار. أنا والله النهاردة ناوي إن أخلص الفصل ده، معايا ولا تعبته؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.